حين هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، ويشرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على رسالة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. ذكر الزركشي بدر الدين في البحر المحيط في أصول الفقه عن أبي إسحاق الصفرايني في شرح الترتيب كما ذكر أرسله بعض الإخوة، قال أبو إسحاق: نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من 20,000 مسألة، وبهذا يرد قول الملحدة إن هذا الدين كثير الاختلاف، إذ لو كان حقا لما اختلفوا فيه. فنقول: أخطأت، بل مسائل الإجماع أكثر من 20,000 مسألة، ثم لها من الفروع التي يقع الاتفاق منها وعليها، وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول أكثر، أو التي أصول أكثر من 100,000 مسألة. يبقى قدر 1,000 مسألة هي من مسائل الاجتهاد، والخلاف في بعضها يحكم بخطأ المخالف على القطع بفسقه أو يحكم، وفي بعضها ينقض حكمه، وفي بعضها يتسامح، ولا يبلغ ما بقي من المسائل التي تبقى على الشبهة إلى 200 مسألة انتهى. يعني مسألة العدد أيضا قد يكون فيها نوع يعني تكلف. ونقول المهم أن مسائل الإجماع كثيرة كثيرة جدا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهي الأهم من الكثرة والقلة، أن جميع أصول الأحكام التي يتعبد بها هي من مسائل الإجماع. فأصول العبادات، أصول البيوع، أصول الأنكحة، أصول الحدود، كل هذا مجمع عليه، أجمعوا على أن من زنى وهو محصن أن حده الرجم، أجمعوا على أن من زنى وهو غير محصن أن حده الجلد، أجمعوا على أن من سرق بالشرط وكذا أن حده قطع يد، أجمعوا على أن شارب الخمر يضرب كذا، أجمعوا على أن المحارب لله ورسوله فإنه يعاقب بكذا، أجمعوا على أن القاذف يحد ب80 جلدة وكذا، أجمعوا على إباحة البيع والشراء، أجمعوا على إباحة على تحريم نكاح الأمهات، أجمعوا على تحريم نكاح البنات، أجمعوا على تحريم نكاح إلى آخر ذلك، أجمعوا على هذا، أجمعوا على وجوب القضاء حتى يتسنى للمسلمين القيام بأمر دينهم وفض النزاعات، أجمعوا على أن أركان الإسلام، أجمعوا. لو تجلس تعد الإجماعات في الأصول كلها مجمع عليها. إذن ما المسائل التي نقول محل اجتهاد؟ هذه المسائل الفروع المتعلقة بهذه الأصول والتي هي محل اجتهاد، و المصيب فيها عند الله عز وجل واحد، لكن الناس يسعهم ما اختلف فيه العلماء، فمن رجح قولا على قول وهو من أصحاب الترجيح ولديه هذه الأدوات والآلات فإنه يكون مأجورا أجرين إن أصاب الحق عند الله، أو أجر واحدا إن لم يصب هذا الحق عند الله عز وجل. إذن يكون المسائل التي نختلف فيها إيه؟ مسائل تعالى يا ناس صلوا صوموا زكوا حج، المسائل هذه اللي هي الواجب العام هذا مجمع عليه. هنختلف بقى في مسألة ايه؟ هذا الرجل حج، طيب وبعدين؟ هذا الرجل مثلا حج وترك الحج ولم يطف طواف الوداع حتى ذهب الى المدينة ثم عاد، هل يلزمه هنا ان يطوف يجزئه ان يطوف طواف الوداع، ولا طالما انه فارق مكة لا يلزمه لا يجوز له وعليه دم؟ هل من تمتع فاشر الحج ثم عاد وخرج خارج مكة أو عاد إلى بلد ينقطع تمتع ولا لا؟ لكن أن الأنسك ثلاثة إفراد وتمتع وقران، وأن الحج واجب، أن الحج ركن، وأن أركان الحج نية وفي دخول النسك وطواف إفاضة ووقوف بعرفة وسعي حج، كل هذه ما فيها خلاف. يبقى الخلاف في مسائل اجتهاد، لكن كفر الخلاف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الواقع العملي للناس هو الذي فرض مسائل تنازع العلماء فيه. أما من أصل وضع الشرعي، من أصل وضع الشرعي، فالمسائل التي يقع فيها التباين في الفهم بين العلماء قليلة بالاعتبار مسائل الإجماع. ولهذا الدين كله الحمد لله ما في واحد يجي يقولك أنا أتزوج أمي أو أتزوج امرأة أبي، إحنا ما لقينا واحد يقول هذا. ها؟ ما في واحد قال أصلي بغير طهارة سواء مياه أو تراب عند فوات المياه أو كذا. ما في واحد قال ما في صوم رمضان، ما في واحد قال ما في زكاة، ما في واحد قال ما في صلوات خمس، إلا بعض الناس الأفراد القلائل الذين أصلا هم أشبه بالمجانين وهم مجانين ولكنهم مكلفون. ليه؟ لأن جنونه هو تفلت من الشريعة ولم يجعل الشريعة سياجا على أقواله واختياراته، زي محمد ضلالة هذا اللي بيقول بأن الصلوات صلاتان وليست الصلوات خمس صلوات، فهذا لا يؤبه له. فجل هذه الأحكام هذه متفق عليه، ولذا احنا لا نختلف في مساجدنا في الصلوات. إنما ممكن يقع مثلا إيه؟ يقع خلاف في مسألة مثلا من المسائل التي تتعلق بفقه الصلاة، مثلا كفقه خاص، هل مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة ولا ما يقطع الصلاة مثلا. هذه المسائل قدر ما بين الإنسان وبين السترة قدرها كم، السترة مستحبة واجبة، الأمور هذه التي تكون من دقائق المسائل التي ما يكلف بها كل الناس، إنما هذه جواب عن مسألة لو طرأت. لكن حال التكليف تجد أن التكليف الحمد لله في أصله هذا لا إشكال فيه الحمد لله ومجمع عليه، ما في خلاف أن السترة مشروعة، ما في خلاف هذا، السترة مشروعة، ما في خلاف من صلاة خمس، ما في خلاف أن الصبح غير الظهر غير المغرب في عدد الركعات، ما في خلاف أننا صفة الصلاة قيام وركوع وبعد ذلك سجود، ما في أحد قال نسجد قبل أن نركع أو نركع قبل أن نقوم، ما في أحد قال الصلاة تصح مع وجود الحدث، ما في أحد قال آكل أثناء الصلاة والصلاة تكون صحيحة. كل متفق على أن الأكل يبطل الصلاة. يعني لو نبحث عن مسائل الجماعة نجد أن التكليف الذي يكون على الناس كلهم نجد أنه الحمد لله هذا محل إجماع، هذا محل تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم الكذب، تحريم الافتراء، تحريم القتل، تحريم كل هذا متفق عليه. أيضا أصول المحرمات ما فيها خلاف، في أحد قال الزنا حلال، الربا حلال، الغيبة، الكذب، الافتراء، التعدى على الناس بالقتل أو غير ذلك؟ أبدا أبدا. ولهذا اللي بيزني بيتستر وينكر أنه زنى، واللي بيقتل بيقول أنا بريء مضطر، لكن ما في أحد يقول وما في وإيه الإشكال إن أنا أقتل، حرام هو. فإذا أصول المحرمات، أصول الواجبات، أصول الأركان، كل ذلك والحمد لله متفق عليه بين العلماء، فتكون مسائل الإجماع كثيرة جدا، بل يصعب حصر مسائل الإجماع. أما مسائل الخلاف الحقيقة كثيرة، قول كون يقول يعني تنتهي إلى 200 مسألة هذا أيضا غير مضبوط. إحنا ما نريد أن نعالج من يقول بأن مسائل الإجماع نادرة أو قليلة بالقول بأن مسائل الخلاف أيضا نادرة أو قليلة، هذا كثير وهذا كثير. لكن منزع الكثرة في الخلاف راجع لأعمال الناس، لكن منزع الكثرة في الإجماع أصل وضع الشارع، الحمد لله أصل وضع الشارع. نعم، يعني في خلاف أن الحجاب واجب، ما في خلاف، لكن صفة الحجاب يختلفون فيه. تمام، ما في خلاف أن اللواط حرام، أن السحاق حرام، فكل هذا أصوله معروف. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للماء المباح،
بالنسبة
الماء المباح،
أيوة،
يعني ترون الوضوء من البرادات الموقوفة على الشرب، يعني هتأخذ نفس الحكم
من أوقفها للشرب فقط فلا يجوز إخراجه عما أوقفت له، كسائر أنواع الوقف، الوقف لما وقف له، وينظر في نية الواقف، ينظر في نية الواقف. فإذا كان الواقف قد أوقفها للشرب فلا يجوز استعمالها لا في اغتسال ولا في طهار. لكن لو كان أباحها أو بذلها من غير شرط، بذلها من غير شرط، فالأمر على الإباحة عادي. بعض الناس قد يقول لك الحمد لله، الناس تتوضأ منها وتشرب منها، ولو قلت لا يتوضأون منها يقول لك الحمد لله فإنني أخذ أجرا على وضوء الناس منها مثلا، فما في مشكلة. إذن ما لم يكن هناك شرط يمنع فالأصل في ذلك الإباحة، إلا إذا اتفق شرط جعلي يكون عند الناس معروفا ومحددا بعرف لا ينخرم. إذا من وضع هذه البرادة فليست إلا للشرب فقط، فحينئذ الشرط الجعلي هذا والعرفي كالشرط الشرعي القولي المكتوب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى:
يقال فروضه، يقال واجباته، الفرض الواجب كله واحد، طالما أن المسألة ليس فيها تفريق. نعم. إلا عند الحنابلة يفرقون بين فرض واجب، وليس هذا بصحيح. نعم.
قال: هذا هو مذهب الإمام أحمد، المضمضة والاستنشاق داخلان في حد في غسل.
ولهذا يرون الفاتحة واجبة وليست فرضا. ومن هنا أخطأ سعد الدين هلالي لما قال: هل الله أمر بالفاتحة في القرآن ما نقرأ في الصلاة؟ الله ما أمر بها. ولو صليت بغير الفاتحة فهذا قول لي أن الفاتحة لا تقرأ في الصلاة، هذا قول لي الأحناف. لا، الأحناف ما قالوا لا تقرأ، إنما الأحناف يقولون بصحة الصلاة لو لم تقرأ، لكن تقرأ ويرونها واجبة لكن ليست فرضا عندهم فتبطل الصلاة بدونها، لكن يرون قراءته، يرون قراءته. هل أبو حنيفة يرد حديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة إلا من لم يقرأ فاتحة كتاب؟ لكن يحمل هذا على كمال، لأنه أتى بأحاديث المخطئ في صلاته وفيها كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقال هذا يقرأ فيه ما تيسر، لكن وبيقول بالفاتحة، لكن ليست بفرض، بمعنى أنه لو تركها لم تبطل صلاته. هذا حولها إلى أنه لا تقرأ، لا تقرأ الفاتحة، الله ما أمر بقراءة، لا تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة بالسنة، تقرأ الفاتحة، لا صلاة إلا من لم يقرأ فاتحة كتاب، ده حد متفق عليه. أنت بقى تتكلم في فرضية ذلك وركنيته أو عدم ذلك بالنسبة للمأموم، وحتى بالنسبة للمأموم هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. هات كلام الأحناف في الفاتحة. نعم. لكن هو قال، هو يريد أن يتحدث الناس عن المسألة هذه، وهي أن الفاتحة لا تقرأ، وأن الله ما أمر بقراءة الفاتحة في القرآن، وده قول عند الإيه؟ إن الأحناف. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله: قال ابن نجيم في الأحناف: في البحر الرائق ثم الفاتحة واجبة في الأولين من الفرض،
واجبة نعم،
فجميع ركعات النفل وفي الوتر والعيدين. وقال ابن عبدين في الحاشية: الواجب في الأولين كل منهما الفاتحة. وقال الكساني في بضع الصنائع:
بدائع الصنائع.
أما الواجبات الأصلية في الصلاة فستة، منها قراءة الفاتحة والصورة في صلاة ذات ركعتين.
عرفتم يا إخوان؟ عرفتم هذا قول مين؟ هذا قول الأحناف، واجب، لكن هم يفرقون بين واجب وفرض، ويفرقون بين الواجب والفرض. نعم. نعم. لا لا، الفرض هو الواجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا هو مذهب الإمام أحمد، المضمضة.
نقول إيه؟ لا، الأحناف هم اللي يفرقون. لو أنا قلت حنابلة هذا سبق لسان، لكن الأحناف هم اللي يفرقون بين الفرض والواجب. نعم.
قال: هذا هو مذهب الإمام أحمد، المضمضة والاستنشاق داخلان في حد.
ما دلله قطعي هذا رون فرض، أو دون ذلك يرون وجوبه. نعم.
قال الإمام المجدد: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. قال الشيخ الجميع رحمه الله: هذا ومذهب الإمام أحمد، المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، أي يجب على المتوضئ أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ويسبق ذلك غسل الكفين 3 مرات.
نعم، فلو قلت الله ذكر 4 فرائض في القرآن: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، قالوا المضمضة والاستنشاق ده خلاني في حد الوجه، يبقى غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن له حكم الخارج وليس حكم الداخل. ولهذا لو واحد وهو صائم وضع الماء في فمه ثم ما مجه فلا يكون مفطرا، ولو أنه تقيأ فخرج، يعني تعمد استقاء فخرج طعام في فمه، فإنه يكون مفطرا، فيكون له حكم الخارج وليس حكم الداخل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، ولم يتوضأ النبي وضوءا إلا وتضمن المضمضة والاستنشاق. نعم، طبعا فيها خلاف، منهم من قال سنة، ومنهم من قال بالوجوب في الغسل والسنية في الوضوء. نعم، والراجح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل. نعم،
وهذه من المسائل التي بيّنتها السنة كما سيأتي، جاء مجملا في القرآن وبيّنته السنة. قال الإمام المجدد: وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين،
اللي هو الوجه. نعم،
قال شيخ الجميع: وحد الوجه طولا.
ولماذا حد الوجه؟ لأن الإنسان قد يطلق الشيء عنده على الغالب، فلو أن الإنسان مثلا غسل غالب الوجه قد يقال في اللغة غسل وجهه، مثل لو مسح جزءا كبيرا من الرأس ولم يستوعب يقال مسح رأسه. فلهذا نفى الفقهاء أن يرد هذا الإيراد، فقالوا حد الوجه ما هو؟ حد الوجه المجزئ ما هو؟ نعم، فقال الشيخ: وحد طول من منابت شعر الرأس إلى الذقن، أي المنبت المحتمل، منبت مش من الشعر الأمامي إلى كذا، لأن الناس يختلفون، وفي واحد ما له شعر مطلقا، فليس هذا من يعلق بالشعر، إذا الشعر الناس يتفاوتون فيه، لكن المنبت المعتاد اللي هو يسمونه أعلى الجبهة، كل واحد بقى على حسب إيه الجبهة. نعم،
قال: الذقن داخل في الوجه، الذقن ملتقى
وعرضا إلى فروع الأذنين. قال الشيخ الجامي:
قال الشيخ الجامي: وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، الذقن داخل في الوجه، الذقن ملتقى اللحيين، العظم الذي عليه اللحية يسمى لحم، وملتقى اللحيين وهنا يسمى ذقن بالذال، ولذلك تسمي العامة اللحية ذقن. تحريف: الذقن ملتقى العظمين لا الشعر، الشعر ما يسمى ذقن ولا يسمى ذقن لغة مغيرة، اللحية لحية سميت لحية لأنها تنبت على اللحيين، على اللحيين مع الذقن تسمى لحية، اللحية شعر الخدين والذقن، والذقن داخل بالوجه إلى الذقن أي مع الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين.
نعم، الذقن هذا اللي هو نهاية الوجه. طيب، تحت الحنك ليس من الوجه، وبالتالي لا يلزم أن تغسل ما تحت الحنك، وكذلك الرقبة ما يلزم. ومن هنا المرأة لا يشرع لها في الصلاة أن يظهر منها إلا الوجه والكفان. طيب، ما حد الوجه؟ نقول: ما حد الوجه في الوضوء؟ حد الوجه في الوضوء هو حد الوجه في الصلاة، وعليه فبعض النساء قد تلبس الإسدال فيكون من هنا، وهذه كلها ظاهرة اللي هي تحت الحنك، هذا ليس من الوجه ولا يجوز أن تظهره المرأة، إنما تأتي بالإسدال إلى حد الوجه الذي تتوضأ به فيكون إلى الذقن من هنا، ولا يظهر شيء من هنا. بعض العلم يرى، وإليه يميل شيخ الإسلام، أنه لو ظهر شيء يسير فيعفى عنه، والأحوط في هذا ألا تفعل المرأة ذلك. يبقى حد الوجه الذي تظهر المرأة في الصلاة هو حد الوجه الذي يجب على المرأة أن تغسله في الوضوء، هذا حد الوجه، لأن الرخصة إنما وردت بالوجه وهذا خارج الوجه. نعم، كذلك أيضا حد اللحية، فلو أخذ أحد من الرقبة من هنا شيء وأخذ بالموسى إلى هنا فهذا أيضا يقال ليس من اللحية، ليس من اللحية. نعم.
قال الشيخ: هل الأذنان من الوجه أم لا؟ قال: هناك خلاف بين أهل العلم، ويرى الإمام أحمد أن الأذنين من الوجه، بدليل أن من يمسح رأسه يمسح الأذنين مع الرأس ولا يأخذ ماء جديدا.
طيب هذا الرأس مش الوجه. أعد يقول: هل الأذنان من الوجه؟ لا، هل الأذنان من الرأس أم لا؟ هناك خلاف بين العلم، ويرى الإمام أحمد أن الأذنين من الوجه، دليل أن من يمسح رأسه يمسح الأذنين مع الرأس ولا يأخذ ماء جديدا. أظنها اختلطت على الشيخ ولا لا؟
لعله خلطش.
أي نعم، هل الأذنان من الوجه أم لا؟ هل الأذنان من الرأس أم لا؟ فيدخل مع مسح الرأس مسح الأذنين، إنما من الوجه لا، ليست الأذن من الوجه. ولهذا نفس الشيخ يقول: إلى فروع الأذنين، إلى البداية من هنا، إنما يدخل أذنان في الوجه لا، إنما يدخل أذنان في الرأس أم لا. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضمن الأذنين مع الرأس، ولهذا لم يأخذ ماء جديدا. والشيخ يقول: ولا يأخذ ماء جديدا. فالذي يظهر الله أعلم أنه يريد الأذنان مع الرأس، هل أذنان من الرأس أم لا. نعم.
قال: وعلى كل دخول الأذنين في الوجه محل خلاف، وعلى القول أنهما خارجتان عن الوجه يكون معنى قوله إلى فروع الأذنين إلى على بابها، ليست بمعنى مع فروع الأذنين، يعني غير داخلتين.
طيب شوف، هذا في خلاف المذهب. شوف. نعم. قال إيه؟
قال ابن العربي: اختلف الناس في حكم الأذنين على ثلاثة أقوال. الأول أنهما من الرأس حكما، قاله ابن المبارك والثوري وغيرهما. الثاني أنهما من الوجه، قالها الظهري. الثالث قال الشعبي والحسن بن صالح: يغسل ما أقبل منهما مع الوجه، ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس، واختاره الطبري.
لا، في عند الأحناف. شوف ابن قدامة ذكرها عند أحمد. نعم،
يعني الظاهر شيخنا هنا ليس لا يقصد من الرأس، إنما يقصد من الوجه.
هذا لو وجد خلاف في المذهب، لو وجد خلاف في المذهب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وغسل اليدين إلى المرفقين.
لكن هذا احتاج إلى أن يرد الخلاف في المذهب نفسه. ها، قال في الموسوعة: إلى أن طيب الكلام في الأذنين مش في البياض، مش في البياض اللي بين العارض، وهذا دي ما في مشكلة أنه يدخل، ولهذا قال إلى فروع الأذنين، فكل ده يدخل في الوجه. نعم. ابن عبد البر قال: ها، لا، الحنابلة، الحنابلة
في مسائل أحمد في رواية أبي داود. قال: سألت أحمد ابن حنبل عن مسح الأذنين، فأمرني أن أمسح داخلهما وخارجهما. قلت لأحمد: الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: يأخذ لهما ماء جديدا أو يمسحهما بماء الرأس؟ قال: يأخذ لهما ماء جديدا. قلت لأحمد: إذا ترك مسح أذنيه ناسيا يعيد الوضوء؟ قال: لا، لأن الأذنين من الرأس. قلت: إذا تركه متعمدا؟ قال: هذا أخشى أن ينبغي له أن يعيد.
يبقى إذن هذا القول في أنهما من الرأس، أنهما من الرأس وليس من الوجه. نعم.
قال الإمام المجدد: غسل اليدين إلى المرفقين. قال الشيخ الجمي: أي مع المرفقين. إلى هنا بمعنى مع المرفق، يغسل، بل يجب أن تشرع في غسل العضد لنتأكد من غسل المرفق. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشروع في غسل العضد واجب لتتأكد من غسل المرفقين، لأن المرفقين من اليد في باب الوضوء. اليد لها هنا معاني: اليد تطلق على الكفين، وتطلق على الذراعين، وتطلق على اليد بطولها إلى الإبط، لكن اليد هنا مع المرفقين.
اليد المطلقة تطلق على الكفين فقط، اليد المطلقة. فإن أردت شيئا غير الكفين فإنك تقيد، فتقول: اليدين، تمسح اليدين، تغسل اليدين إلى المرفقين، أو تقول إلى كذا. أما إذا أطلقت اليد فهي الكفان، هذا إذا أطلقت اليد. ولهذا قوله تبارك وتعالى واسترق واسترقت فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هل نقول هذا من المطلق غير المحدد ثم جاءت السنة فحددت القطع يكون من الرسغ أو كذا فيكون هذا من حديد السنة أن القرآن أطلق وأن السنة قيدت؟ هذا قال به جماعة من أهل العلم، وقال جماعة من أهل العلم لا، بل إطلاق اليدين إنما يطلق على الكفين إلى الرسغ، هذا دي اليدان عند الإطلاق، أما ما فوق ذلك فيقيد وعليه فيكون نص القرآن نصا في القطع إلى الرسغ وليس مجملا قيدته ماذا أو مطلقا قيدته السنة، بل القرآن دل عليه، دل عليه بماذا؟ دل عليه بالإطلاق، دل عليه بالإطلاق، وهذا الأقرب. نعم نعم. ابن قدامة إيه؟ قال إيه؟
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال لأحمد أن أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وبهذا قال مالك والشافعي. وقال ابن المنذر هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار، وقد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، رواهن ابن ماجة وروى ابن عباس والربيع بنت معوذ والمقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، رواهن أبو داود. ولنا أن إفرادهما بماء جديد قد روي عن ابن عمر، وقد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه، وقال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس، وقال الشافعي وأبو ثور ليس من الوجه ولا من الرأس. قال ففي إفرادهما بماء جديد خروج من بعض الخلاف فكان أولى. وإن مسحهما
هذا ليس قول أحمد، ما نسبه إلى أحمد، بل الرواية التي ذكر أنه يأخذ ماء جديدا هي الرواية التي نص على أنها من الرأس، على الأذنين من الرأس وليس من الوجه، في مسائل أبي داود هنالك قرأتوها هذا من الرأس وليس من الوجه. نعم.
قال الإمام المجدد نعم.
هذا ابن عبد البر، يعني ابن عبد البر ينسب لأحمد موافقة الشعبي في هذا، في ماذا؟ ما أقبل منهما فله حكم الوجه، وأما ما أدبر فله فليس له حكم الوجه، يعني هذا يطلق على ماذا؟ على البياض الذي يكون بين العارض وبين الأذن، يعني إلى فروع الأذنين. نعم. أي بس القول الثاني ما ليس فيه أن الأذنين يدخلان في الوجه. نعم.
في كلام للنووي شيخنا.
نعم. أي لكن صحيحة؟ ما أظن يصح شيء في أخذ ماء جديد، لكن قد تكون سندا لكن غير محفوظة. نعم.
كلام للنووي شيخنا في مسألة الرأس.
نعم. لأن الأذنين تابعتان للرأس، فأولا تمسحان ولا تغسلان، وما كان حده المسح فمرة واحدة، وهذا يدل على أنهما من الرأس. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب فرع في مذاهب العلماء في الأذنين، مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس، بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب. وبه قال جماعة من السلف حكوها عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبي ثور، وقال الزهري هما من الوجه،
وهذا قول ضعيف طبعا، هذا قول ضعيف. نعم.
وقال الزهري هما
ومن هنا كان يكثر عندنا في مصر أن يمسح رأس ثلاث مرات وحده، يعني يمسح الرأس ثم يعود فيمسح الأذن ثلاث مرات منفصل، لا يدخله لا مع الوجه ولا مع الرأس. نعم. ده كان مشهور. نعم.
قال وقال الزهري هما من الوجه فيغسلان معه، وقال الأكثرون هما من الرأس. قال ابن المنذر رويناه عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى، وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنقعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد. قال الترمذي وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق
واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس.
نعم هذا الصحيح، وأنهما لا يأخذ لهما ماء جديدا لأنها حكم الرأس، فطالما المسح معروف القاعدة في المسح في الشريعة أن المسح مبني على التخفيف، لأنه لو غسل الأذنين ثلاثا كان غسلا وليس مسحا، فلهذا إذا مسحت على الخفين فمر، وإذا مسحت على الجوربين فمر، وإذا مسحت على الرأس فمر وليس ثلاثا، لكن لو أنه مسح ثلاثا أجزأه. نعم.
قال الإمام المجدد.
نعم. نعم صح، هذا يحتاج اللفظة، لا يحتاج اللفظة دي بحث فيه، لأن ما أظنها محفوظة، ما أظنها محفوظة. أي زيادة الإيه؟ أنه أفرض مسح الأذنين على الرأس وأن لهما ماء جديد، ده وجه الشذوذ، إنما مع مسح الرأس يمسح رأسه، يبدأ بالمقدمة رأسه ثم يلقفه ثم يردهما ثم يمسح أذنيه من غير ماء جديد، من غير ماء جديد، لأنه لم يأتي شيء محفوظ أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، وإلا كان عضوا منفصلا عن الرأس، لو أخذ ماء جديدا لكان عضو منفصل. ليه؟ لأن باتفاق الرأس تمسح مرة واحدة، فلو أخذ ماء جديدا للرأس لدل هذا على انفصال الأذنين عن الرأس، والجماهير على أن الأذنين من الرأس، فيهما طبعا الخبر إنما الأذنين من الرأس لكن لا يخلو من المقال، لكن المعنى صحيح عند الجماهير. نعم. ما هو بلازم يأتي نص يقول لم يأخذ، إنما هنا كونهما من الرأس إذا يأخذان حكمه، يأخذان حكمه الآن، مش محتاج دليل جديد، لأن الدليل القائم كافي من الرأس ومسح الرأس مرة واحدة، يبقى ده دليل كافي، ما يحتاج إلى نفي أنه لم يأخذ ماء جديد، ما يحتاج إلى نفي. نعم. زيادة هذه تخالف المسح، مسح الرأس يبقى دي عضو مستقل، ولهذا لا يستقيم القول بأن الأذنين ليست من الرأس، من الرأس ثم نقول يأخذ ماء جديد، أنت تمسح وجهك ثم تأخذ ماء جديدا للذقن، لا هو واحد، والرجلين ماء واحد، فالعضو حكمه واحد، ومن هنا الذين قالوا وهم الجماهير بأن الأذنين من الرأس يمسحان مرة واحدة ولأخذ لهما ماء جديد. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني الجمهور على أنهما من الرأس،
من الرأس،
والجمهور يرى أنه يأخذ ماء جديد،
نسبة هذا للجمهور فين؟
مذكور ذكر حتى
فين؟
كلام من قدامة
فين؟
المذهب الشافعي ومالك وأحمد أنه يأخذ لهما ماء
شوف جديد. شوف هذا، شوف هذا، أحمد نح رحمه الله ما قال هذا، قال احتياط. نعم غير، دعنا من هذا، ده غير التخليل، تخليل سنة، تخليل سنة، شيء ما يلتحق بالوجه ده تخليل، ده سنة. نعم. طحاوي الشافعي كلامه معقول لما قال يأخذ ماء جديد، ليه؟ لأنه لا يراهما لا من الرأس ولا من الوجه، بعضه منفصل فطبيعي أن يأخذ ماء جديد، أما الذي يجعلهما من الرأس لا يفصل في مسحهما، لو فصل في الصفة، لو فصل في الصفة إذن هما ليس من الرأس، من الرأس وحده وامسحوا برؤوسكم. طيب والمسح مسحة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد وكما حديث عثمان، في جميع الأحاديث أن مسح الرأس واحد. طب هما من الرأس، إذن يكون مسح واحد، إلا أن تثبت سنة بهذا، وحينئذ يكون دليلا على نوم عضو مستقل. يرجح هنا قول الشافعي. نعم نعم، هذا القول اللي هو القول الثاني
كلام ابن قدامة.
نعم البسام قال اقرأ اقرأ.
قال الشيخ البسام في توضيح الأحكام، قال لمسلم عن عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وهذا هو المحفوظ. وأما رواية
نعم قال قال
قال لمسلم عن عبد الله بن زيد في صفة
قال مسلم
لا قال الشيخ البسام
ها
في توضيح الأحكام
ها
يقول لمسلم عن عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وهذا هو المحفوظ. وأما رواية البيهقي أن عبد الله
قال بن زيد ومسح بأذنيه،
رواية مسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه.
طب تمام تمام ها.
ثم قال وأما رواية البيهقي
ها
أن عبد الله بن زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه فهي شاذة.
عرفت يا أحمد يا سيد، هذه شاذة. نعم ها.
قال وحديث الأذنان من الرأس رواه أبو داود والترمذي وأقوال الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد.
طيب لأن هذا يعارض أصلا، لو جعلنا للأذنين ماء آخر إذن هما ليس من الرأس وليس من الوجه، يبقى هذا نرجح قول من يقول وهو الشافعي بأنهما عضو مستقل. طيب لو عضو بقى مستقل فرضه المسح ولا فرضه الغسل؟ هننظر لو ثبتت سنة بمسحه مستقلا هنقول بالمسح. طب المسح بقى ثلاثا ولا واحدة؟ ففي إشكالات. نعم
كلام المقدمة.
طيب اقرأ هات هذه إسلام، اقرأ إسلام. نعم ابن حجر
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. قال أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ.
تمام وهو المحفوظ، هذا كلام ابن حجر. نعم أيوة يا عبد الرحمن. من قال؟ أيوة دي مسألة أخرى، هذه أيضا مسألة أخرى. اللي بيترك مسح الأذنين هذا وضوء، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لأنهما يدخلان في رأس على الاستحباب أو ماذا، لأن هذا هذه مسألة أخرى. لكن احنا الكلام الآن في التحرير، يدخلان في الرأس أو في الوجه، هذا واحد. اثنين يؤخذ لهما ماء جديد أم لا؟ فالآن الرواية عند مسلم الماء للرأس وليس الأذنين، اللي عند البيهقي غير محفوظ. نعم
كلام ابن قدامة شيخنا في نقل نعم. الجمهور قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة، قال وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال أحمد أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وبهذا قال مالك والشافعي.
لكن هات أصل بقى مسألة أبو داود، في مسألة أبو داود مع أحمد السياق كاملا عن أحمد.
هنا نقل مذهب الجمهور.
قال إيه؟ قال وهذا؟
قال وبهذا قال مالك والشافعي.
طيب فين الجمهور؟
وأحمد.
أيوه هذا هذا جمهور.
نقل عن أحمد ومالك والشافعي.
جمهور إيه؟
جمهور الفقهاء.
أي فقهاء؟
الأربعة.
الأربعة؟ يبقى جمهور الأربعة، غير جمهور العلماء. العلماء أوسع من الأربعة. نعم، لكن الشافعي ماذا قال؟ منزع الشافعي غير منزع أحمد. قالوا بهذا يأخذ ماء جديدا، وبهذا
قالوا بهذا قال مالك والشافعي.
طيب منزع مالك منزع الشافعي غير منزع أحمد، فأحمد يراهما من الرأس، طيب، ومالك وشافعي لا يراهما لا من الرأس ولا من الوجه. طب ومالك عند تفصيل تقريبا، هات بقى رواية أبي داود نفسه عن أحمد اللي هي المسائل اللي احنا قرأناها. أول مسألة مسألة أبي داود عن أحمد، في مسائل أبي داود عن أحمد. أي نعم، أه يقول قلت لأحمد الأذنان من الرأس؟ ها؟ قال نعم. يأخذ لهما ماء جديدا أو يمسحهما بماء الرأس؟ يأخذ لهما ماء جديدا فقط، لكن ذكر أظن ابن عمر. نعم،
ابن عمر شيخنا يرى يأخذ لهما ماء جديد.
أي،
ونقل هنا ابن قدامة عن ابن عمر أنه يأخذ لهما ماء جديد.
نعم، اجتهاده رضي الله عنه، هذا اجتهاده، لكن لم يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ للأذنين ماء جديد، فهي من جملة اجتهاداته رضي الله عنه. فالمحفوظ إذن أن الرأس، أن الأذنين يمسحان مع الرأس، وأن حكمهما حكم مسح الرأس، فيمسح رأسه وأذنيه بماء واحد، ولا يكرر، إذ هذا شأن المسح أن يقتصر على واحدة، ولا يفصل، لأنه لو ثبت أنه أخذ للرأس ماء وللأذنين ماء صح قول الشافعي أنهما عضو مستقل، لأنه غاير بينهما، فإذا غاير بينهما كانت عضو مستقل. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومسح جميع الرأس. قال العلامة الجامي رحمه الله: كم مرة؟ الجواب أنه يمسح مرة واحدة.
يقول أعد.
قال نعم. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله: ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. قال العلامة الجامي رحمه الله تعالى: كم مرة؟ الجواب أنه يمسح مرة واحدة، مسح جميع الرأس، هذا هو الصحيح، فليغير وضوءه من ينتسب إلى مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أبي حنيفة أو غيرهما، ممن يرون بأنه لا يجب مسح جميع الرأس، كما سيأتي ذكر سبب الخلاف عند الآية.
وذلك راجع لعل إلى حديث مسح رأسه على الناصية وعلى الإمامة، وأنه حصل هنا الاقتصار بالشعر على مقدم الرأس فقط، فقالوا يجوز مسح بعض الرأس، ومنهم من قال بأن الباء للتبعيد، يبقى برؤوسكم أي ببعض الرأس. وأما الاستدلال بأن الباء للتبعيد فهذه لا تعرفه اللغة، وأما الاستدلال بمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى العمامة فهذا دليل عليهم وليس لهم، لأن النبي لم يقتصر على مسح المقدمة فقط، إنما أتم المسح على العمامة، ولو كان لبسا العمامة ولم يبدو شيء من الناصية لكفاه، فيكون هذا من باب المسح على العمامة، لكن فالنبي يمسح على رأسه، إن لم يكن عمامة مسح على الشعر كله، وإن لم يكن وإن كان عمامة فقط ولم يبدو شيء من الناصية مسح على العمامة، وإن كانت ناصية وعمامة مسحها على الناصية وعلى العمامة، فيكون هذا دليلا على مسح الرأس كله، وهذا ما دل عليه حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه قال: بدأ من مقدم رأسي حتى انتهى بهما إلى قفاه، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا إذن يدل على مسح جميع الرأس، وهو أيضا مقتضى الإضافة برؤوسكم، وهذه تعم، ولم يثبت أن النبي اقتصر على مسح بعض الرأس من غير عمامة، حتى نقول البعض يجزي في ذلك. ولهذا الشيخ يقول: فليغير وضوءه من ينتسب إلى مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة. وكلهم رضي الله عنهم ورحمهم الله كل ما تكلمون إلا بدليل يا أخوان، ما في إمام فضلا عن الأئمة الكبار الأربعة يتكلم في مسألة بلا دليل، لكن قد يسلم له وقد لا يسلم، قد يبني دليله على شيء وهو ضعيف أو غير ذلك، لكن ما من إمام إلا هو يتكلم بدليل، ما في إمام يتكلم بدون دليل أبدا أبدا، إمام معتبر ما تكلم بدون دليل، وإلا توقف لا يعرف إمام، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس يوجد إمام من أئمة المسلمين يظهر له نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول بخلاف أو يتكلم بدون دليل. ولهذا شيخنا الأطرم رحمه الله قال نقل عن الشيخ ابن إبراهيم إما برؤية أو يعني بإخبار الشيخ يقول جاءه شاب وقال يا شيخ الله ما أسألنا عن أقوال فلان وفلان، الله يقول يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلان وعلانا وكذا. فقال الشيخ وهل ترى الفقهاء يأتون من كيسهم، يأتون بالكلام هذا من كيسهم؟ أي هذا كله على وجه الدليل. ولهذا ابن إبراهيم رحمة الله عليه كان يجمع بين فقه الأئمة وبين فقه الأثار، وكان ضليعا في هذا رحمة الله عليه، ممن اجتمع له النظر والأثر، النظر والأثر رحمه الله. فكان من فحول أهل العلم في هذا الزمان في هذا العصر، في هذا الزمان وفي هذا العصر. نعم. وعلى هذا صار على منهجه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذا، وإن كان الشيخ في باب الحديث أعلم منه، لكن لو استطعت أن تقول في باب النظر والفقه أن الشيخ ابن إبراهيم أعلم هذا ما يبعد، لكن الشيخ ابن باز لا يبارى في مسألة الأثر وحفظ والوقوف عندي ومعرفة صحيحه من ضعيفه ونظر الشيخ السهل، لكن ابن إبراهيم كان آية في هذا الباب، كان آية رحمه الله رحمة واسعة. نعم. لا، ليس بالسنة اتفاقا ولا مرعاة الخلاف. أول مرعاة الخلاف ليس فتوى، ليس حكما، قل خروج من الخلاف ده مسلك يختاره الفقيه لكن ليس حكما شرعيا. يقول وبهذا يكون قد أتى السنة باتفاق، ليس بصحيح، لأن الذي يرى أنه لا يأخذ لهما ماء جديدا يرى أن أخذ الماء الجديد خلاف السنة، لكن كأنه يقول، هو يريد أن يقول لكن عبر بالسنة، كأنه يقول إذا مسح أذنيه فقد خرج من الجميع، هنا زاد. فعند من يقول لا يلزم يبقى ده زياد، وعند من يقول يلزم يبقى أتى بما يلزم، لكن التعبير عن ذلك بالسنة يقول قد أتى بالسنة اتفاقا، لا ما أتى بالسنة اتفاقا، لأن الذي لا يرى مسح الأذنين بماء جديد لا يرى أن هذا من السنة، فهذا تعبير ليس يوافق عليه ذات الأئمة الذين رأوا إلى هذا. على كل حال كما قلنا المسألة دليلها هو دخولها في مسح الرأس فيأخذ حكمهما. نعم.
قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى الواجب هنا.
نعم نعم. يعني ابن المنذر ذكر أثر ابن عمر في باب ما كان يشدد فيه ابن عمر على نفسه، فيقول فكان يشدد عن نفسه، ومن ذلك أنه كان يأخذ الأذنين ماء جديد. نعم. نعم نعم نعم. اقرأ.
قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى الواجب هنا الرجوع إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية مسح الرأس وما يفعله بعض المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي من أن الواحد يأخذ الماء بطرف إصبعه ويعمل هكذا، أي بطرف يده، ويكرر ثلاث مرات. لا، خطأ، بل في بعض فروعهم القول يجوز ولو مسح بعض شعره، يعني شعرة واحدة.
يبقى بعض شعرة، ولو مسح بعض شعرة يعني شعرة واحدة. نعم.
بدعوى التبعيض وبأن الباء للتبعيض، ما هذا التفسير بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تتعصب وتتعلق؟
شوف كده كلام ابن برهان في التبعيض. نعم.
لا يجوز أن تتعصب وتتعلق بالمعنى اللغوي بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منك باللغة العربية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كيفية مسح الرأس، أن تضع يديك على مقدم رأسك وتذهب بهما إلى القفا ثم ترد.
وهذا حديث مفصل عن حديث عثمان في هذه المسألة. حديث عثمان في الصحيحين أنه قال ومسح برأسه مرة واحدة، لكن حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أيضا فيهما ماذا؟ فيه ماذا؟ أنه بدأ مقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى القفا ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا مفصل. مثل أيضا حديث عبد الله بن زيد فصل في المضمضة والاستنشاق في حديث عثمان ثلاثا، في حديث عبد الله بن زيد أنه ثلاثا بكف واحدة، يعني جمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، فيكون الثلاث جامعة بين المضمضة والاستنشاق. نعم.
ثم تردهما إلى حيث.
لكن في حديث عثمان ذكر من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين، أظن مو بحديث عبد الله بن زيد، ما ذكر هذا حديث عبد الله بن زيد. نعم. كذلك حديث عبد الله بن زيد فيه أيضا الاقتصار في بعض الأعضاء على مرتين، فنوع غسل مرتين. نعم.
ثم تردهما إلى حيث بدأت، سواء اعتبرت ذلك مرة أو مرتين، الذي يفهمه أهل العلم أن هذا مرة بدليل لأنك لم ترفع اليدين، ذهبت بهما ورددتهما، لو أنك تعلمت هكذا ثم فعلت هكذا لاعتبرت مرتين، ولكن في الصورة التي فعلها عليه الصلاة والسلام حيث لم يرفع اليدين عند القفا تعتبر هذه مرة، أي تمسح رأسك مرة واحدة ثم تعم، هذا الواجب.
بالنسبة للمرأة كيف يكون هذا؟ تبدأ بالمقدم ثم إلى القفا ثم تعود، هذا إلى القفا منبت الشعر وليس أطراف الشعر، تمسح إلى آخر الشعر لا، وإنما يذهب بما إلى القفا ثم يعود. وعليه فالمرأة تجمع شعرها ليكون هذا أمكن لها من موافقة السنة، يعني تجمع الشعر عند الوضوء بحيث يسهل عليها أن تصل إلى القفا ثم تعود وإلا فإنها لو كانت قد أرسلت شعرها فإنها تذهب إلى القفا إلى المنبت من المؤخرة ثم تعود مرة ثانية، وهذا قد يكون شقا عليها إذا كان شعرها طويلة. نعم. ولو مسحت مرة واحدة، ولو مسح إنسان مرة واحدة عم الرأس فأقبل وأدبر ولم يعد أجزاؤه، لأن هذه الصفة المسنونة، أما المجزئة تعميم الرأس، هذا المجزئة، أما المسنونة أن تذهب إلى القفا ثم تعود، فلو ترك الإنسان هذه الصفة فقد ترك مسنونة، لكن أتى بالمجزئ طيب ولو بدأ من القفا إلى الأمام أيضا أجزأ، لكن يكون خالف سنة. طيب ولو غسل أيضا أجزأه، لكن يكون قد ترك ماذا؟ قد ترك المسنون. فهناك ما يقع به الإجزاء وهناك ما يقع به المسنون والصفة المسنون. نعم. أيها حسين. لو أنه توضأ في عضو مرة، في عضو مرتين، في عضو ثلاث، صح وضوءه ولكنه أتى بالجائز، فإن في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل يديه مرتين ومسح وغسل باقي الأعضاء ثلاثا ومسح مرة، فهذا لا بأس. لكن لو الإنسان استحسن هذا فيقول حتى أتي بجميع أوجه السنة فبعضها مر ويعتاد هذا الوضوء، هذا خلاف السنة ولا شك، لكن ما جاء في حديث عبد الله بن زيد يدل على الجواز. يعني لو أن الإنسان فعل هذا بعض المرات يجوز هذا، أن الإنسان يغسل بعض الأعضاء مرتين يجوز هذا، لكن المسنون أن يغسل ثلاثا وأن يمسح واحدة. طبعا إذا قلنا الغسل ثلاثا أو الوضوء ثلاثا يخرج منه الرأس، لأنه باتفاق لا يكون ثلاثا، إنما باقي الأعضاء تغسل، فما يغسل يغسل ثلاثا، أما المسح فهذا مرة واحدة. ده السنة، وجائز أن يقتصر في بعض الأعضاء على مرتين، وجائز أن يتوضأ مرة مرة، ولهذا بوب البخاري بالوضوء مرة مرة وبالوضوء ثلاثة وبالوضوء مرتين. فالمرة والمرتين دليل جواز، والثلاث دليل السنة، زيادة على ذلك هذا خلاف السنة. فلو قال لكن مثلا كان يوجد وسخ ما زال إلا بأربعة أو بخمسة، نقول الوسخ أزله أولا قبل الوضوء، أزل الوسخ قبل الوضوء ثم بعد ذلك توضأ وضوء السنة. نعم نعم. صح. لا، يقول وغسل رجليه حتى أنقاهما، مش وقال وغسل رجليه فوق الثلاث، فهذا كله داخل في الثلاث، أي غسلا جيدا، ما قال حتى زاد، لا، نبي ما يزيد، من زاد فقد أساء. نعم، لكن هذا معناه أنه غسلهما غسلا جيدا. أيوة صلاح. بين والخروج من الخلاف بين الجمع، الجمع ده إنما هو نظر الفقيه في الأقوال التي ظاهرها تعارض، يرى أنها ليست متعارضة حقيقة بل يجمع بينهما على قول واحد، شرط أن هو الجمع بين هذه الأقوال أن يكون مسبوقا إليه ولا يلفق فيخرج بما يعتقد جمعا بقول لم يقل أحد من الفقهاء، لا ينبغي أن يكون هذا، لا ينبغي أن يكون هذا، لكن أن تجمع بين الأدلة مش الأقوال، الأدلة. وقد ترى أن هذا مثلا يرى ذلك لملحظ وهذا ملحظ، وبالتالي يمكن جمع بين هذا الملحظ والملحظ على كذا، ويكون هذا قولا معتبرا عند العلماء. لكن لو جمعت بين أقوال مختلفة وتظن أن الاختلاف هنا اختلاف تنوع وخرجت بقول لم تسبق إليه، هذا هو التلفيق ولا يجوز هذا، شرط أنك تجمع بقول معتبر، يكون الجمع هذا أنت مسبوق إليه، ويكون الجمع غالبا بين الأدلة، ما ينذهب إلى الوجوب مثلا، وجوب مثلا الوضوء من مس الذكر مثلا، القول الآخر مثلا أن هذا منسوخ وأنه لا يجب، فأنت مثلا تقول ممكن أجمع بين الأدلة، وهي مثلا من مس ذكره فليتوضأ، وبين إنما هو بضعة منك، أننا نقول من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر وأصل الأمر الوجوب إلى للقرين، فجاء النص الآخر وهو إنما هو بضعة منك فكان صارفا للوجوب إلى الاستحباب، فيكون هذا القول جمعا بين الأدلة، يبقى دليل على الاستحباب، دليل على عندي ينقض، عندي ما ينقض، عندي ما منسوخ، عندي مستحب، وهو ما مال إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه مثلا. نعم. إنما يأتي واحد يكون الأقوال في المسألة ثلاثة أو أربعة، فيأتي يلفق بين هذه ويجمع بين الأقوال ويخرج بقول جديد، لا، هذا ليس بصحيح. من؟ فين؟ فين؟ الذي الذي فهم العلم أن هذه مرة بدليل أنك لم ترفع اليدين. أيوة، يعني يقصد الإقبال والإدبار، يعني هذه مرة، لأنك نعم لأنك لم ترفع اليدين ذهبت بهما وردتهما، لو أنك تعلم كذا ثم فعلت هكذا اعتبرت مرتين، ولكن في الصورة فعلها رسول الله حيث لم يرفع يديه عند القفة تعتبر هذه مرة، أي تمسح رأسك مرة واحدة. يعني هذا فيه نظر مو بدقيق، يعني حتى لو ذهبت ثم رفعت وعدت هي مرة واحدة، المهم مرة واحدة بمعنى إيه؟ بمعنى أنك لم تأخذ ماء جديد، فهو مرة واحدة أقبلت وأدبرت مرة واحدة حتى لو رفعت. لا 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 بعيد أيضا، باطن وظاهر قد لا يكون كذلك، لكن أقول مرة واحدة أي أنه لم يأخذ ماء لمرة ثانية، يبقى ده مرة واحدة. ليه؟ ليه يا إسلام؟ لأن لو أنت قلت ظاهر وباطن ولازم استعاب الرأس، لو اقتصر إذن على المسح إلى القفة وسكت يبقى ما أجزأ. لا ليس بصحيح، ليس بصحيح. هذا خلاف السنة، لكن يجزئ، لكن يجزئ، ما يقال ظاهر وباطن، إنما لو مسح رأسه على هذا يكفي، بخلاف الغسل اللي هو ما يكون من جنابة يلزم أن تروي أصول الشعر. المسح ما يلزم، مسح ما يلزم، مسح الرأس في الوضوء ما يلزم أن تصل إلى الأصول، المسح معروف عن مبنى التخفيف، أما غسل من جنابة يلزم أن تروي، ولهذا جاء في الرواية أنه صب ماء على رأسه وكذا حتى إذا أروى بشرته، جاء أروى البشرة، إذا يلزم أن نصل إلى الأصول، إنما في الوضوء ما يلزم، وبالتالي يكفي لو أنا مسحت إلى القفة يكفي. مش وصل إلى القفة يبقى مسح رأسه، لا هذا مسحة كاملة. ليه بقى؟ لأن أنت تقول أن يبقى يلزم أن يمسح الباطن، لا ما يلزم يمسح الباطن، ومسحوا برؤوسكم، مسح بالرأس مسح بالرأس خلاص يكفي. هذا صفة الكمال، صفة النبي صفة الكمال، كمال كمال. الأحاديث الأخرى لم تذكر هذه الصفة، حديث عثمان وغيره لم يذكر الذهاب والإياب، ولا أظن يكون فيها خلاف يا إسلام. شوف كده، هل يلزم العود؟ ما يلزم، لأن هذا المسح، والمسح مبناه على التخفيف، إنما ما تصل إلى الباطن يبقى ده غسل، هذا يكون في ماذا؟ في الحدث الأكبر وليس في المسح في الوضوء. نعم نعم، ماذا حد إيه؟ اي نعم.
يقول ابن قيس العيد رحمه الله في حديث فغسل رجلي حتى انقاهما، قال فيحال الامر فيه على مجرد الانقاء من غير اعتبار العدد.
يا احمد يبقى مجرد ايه؟ نعم يبقى من غير اعتبار العدد.
والرواية التي فيها ذكر العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين، والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد.
تمام،
فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث.
ده على اعتبار ايه؟ الرواية اللي فيها العدد اللي هي الثلاث، يبقى هنا ثلاث منقية، ثلاث منقية وليس منقية تقتضي الزيادة على الثلاث، يبقى ثلاث منقية، مرة واحدة منقية ما في مشكلة. نعم،
الشيخ الجميل نعم
في أي مسألة؟ طيب ذهاب وإياب، اعطيه ابن حجر. ها
يقول في الفتح عند شرحه لحديث فأقبل بهما وأدبر، قال المشهور عن من أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة. وقال النووي في المجموع والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة.
تمام، عندي إسلام مرتين، مرة أولى ومرة تانية، أو مرة واحدة مجزئة، إنما مرة إلى القفة ليست مجزئة، دي نصف مرة، هذه نصف مرة. ابن حجر يقول في الأول،
يقول المشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة.
تمام، يعني حصل وجوب به بالأولى والجزاء به. نعم نعم،
في كلام ابن برهان يا شيخنا في التبعيض،
التبعيض نعم قال
يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع، كما قال في التيمم: وامسحوا بوجوهكم. وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك.
والقول
قولهم الباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه.
نعم انتهى. تمام. لما يكون هذا للإلصاق ويكون حال هنا، يعني حال كونكم ملصقين اليدين بالرأس. نعم نعم.
قال ابن عطية في التفسير: واختلف في رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أم سنة، بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرض بالقرآن، فالجمهور على أنه سنة، وقيل هو فرض، وكل من أحفظ عنه إجزاء بعض الرأس.
يعني فرض يعني أن الفرض ما يتحقق إلا بالصفة، مش راجع لظهور وبطون، لا، طالما جاء في الحديث يبقى يجب أن نمسح على هذه الصفة. نعم.
وكل من أحفظ عنه إجزاء بعض الرأس فإنه يرى ذلك البعض من مقدم الرأس، وذلك أنه قد روي في ذلك أحاديث في بعضها ذكر الناصية وفي بعضها ذكر مقدم الرأس.
نعم.
قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى: هذه المسألة التي أشرنا إليها، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، أخذ منه أن الأذنين من الرأس لا من الوجه.
طبعا حديث الأذنان من الرأس في مقال ترمذي رحمة الله عليه قال، ولكن على هذا أكثر أهل العلم، لكن ما يخلو المقال. نعم.
الأصل أو الصحيح عدم أخذ ماء جديد لهما، بل تمسحهما بالماء الذي أخذته لمسح الرأس مع الرأس. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ لهما ماء جديدا، وربما حاول أن يخفي ذلك عن بعض الناس لأنه يرى أن هذا خلاف ما عليه الجمهور من الصحابة.
الله أعلم هل ورد عن ابن عمر الإخفاء هنا. ابن أبو هريرة ورد عنه الإخفاء في مثل الارتفاع بالماء فوق المرفقين أو كذا، لكن ما أدري. ابن عمر ورد عنه في الرواية أنه كان إذا أراد أن يمسح أذنيه أكثر من مرة يخفي. الله أعلم، يحتاج إلى أصل الرواية. نعم.
الجمهور من الصحابة فهموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس أنه لا يأخذ لهما ماء جديدا، بل بعد ما ينتهي من مسح الرأس يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بفضل ماء الرأس، ولا يأخذ لهما ماء جديدا.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين إلى الكعبين. قال الشيخ الجامي رحمه الله: يقال هنا ما قيل عند المرفقين، غسل الكعبين واجب، بل
يعني إذا يكون أولا غسل الرجلين الكعبين يعني مع الكعبين، وأن الكعبين داخلان فيما يجب غسل. نعم.
بل يجب أن تشرع في الساق في رأس الساق لتتأكد من غسل الكعبين في كل رجل كعبان، كعب من الخارج وكعب من الداخل، فيجب غسلهما وهما عظمان ناتئتان في منتهى الساق.
وإذا اللي احنا نسميه عندنا في العامية بز الرجل، إنما احنا بنسمي الكعبة اللي نمشي عليه بنسميه كعبا، مشي على كعبة وكعبا كسر كذا، وإنما هذا عقب الإنسان يدوس عليه، إنما الكعبان. ولهذا النبي قال: ما أسفل من الكعبين من إزار فهو في النار. من هنا قد يقع فهم سيء في حد الثوب الذي يلبسه المسلم، فمن فسر الكعبين بالعقبين مما يدوس عليه الإنسان الخلف ومما يدوس عليه الإنسان، من فسر ذلك بهذا فيكون عنده شرط إيه؟ أن لا ينزل الثوب حتى يمس الأرض، لكن تفسيرهما بالعظمتين إذن لا ينزل عن ماذا؟ عن العظمتين. ده الحد الواجب، فما أسفل فهو في النار، دليل على أنه إذا ساوى الكعبين فلا يدخل في النهي، لأن التحذير واقع من النزول، ما أسفل من الكعبين من الإزار، أما إذا ساوى الكعبين فلا إشكال، وما كان من فوق هذا الأفضل إلى نصف الساقين. إلى نصف الساقين، هذا هو الحد، هذا هو الحد. المهم أنه لا ينزل عن الكعبين. نعم سبحان الله، مع أن هذا يعني النبي ما قال مثلا إلى النصف الساقين وألزم، بحيث تقول مثلا أنا كيف أمشي بالبنطال إلى نصف الساقين، شوف معك إليه إلى الكعبين. ومع ذلك سنة صعبة، سنة صعبة، والناس يستحي بعضهم أن يفعل ذلك. ولهذا الذي يقول أنا لا أفعله خيلاء، قل له أنزل هذا، ارفع هذا، ما يفعله. حتى سبحان الله مع الموضة اليوم صعب. ليه يا أخواني مع الموضة صعب؟ الموضة إلى الشرطة يلبسونه الناس، الرجل يلبسه إلى نصف الفخذين ويمشي عادي، ولا أحد ينكر عليه، فضلا بقى عن الركبة، فضلا عن نصف إيه الساق. لكن ما زالت السنة صعبة. طب واحد يقول لي كيف، كيف السنة صعبة هم وصلوا إلى؟ نقول سهل أن يجعل نصف الفخذين، لكن صعب عليه جدا أن يرفع فوق الكعبين. إيه ليه يا أخوان؟ وجه ذلك إيه؟ ها مين؟ لا أنا قصدي الآن حينما نقول لو أن الناس أرادوا أن يرفعوا البنطال أو شيء إلى فوق الكعبين بقليل يصعب عليه، بينما بيسهل عندهم أن يرفع إلى الفخذين. ها لأن الرفع إلى الفخذين على وجه الموضة، فمعروف كده الموضة ده مثلا برمودا أو شيء أو كذا إلى فخذين إلى أسفل، الثياب نفسه كده. لكن لما تيجي البنطال، البنطال عندهم الحقيقي هذا لا يكون إلى نصف الساقين ولا إلى الفخذين، ولهذا لا يطبق هذه السنة في البنطال. في البنطال البنطال له معهود، إنما مش هروح مدرسة بالبرمودة، ها مش هيروح، لكن هروح بالبنطال. قولي بقى ارفع البنطال، ما يرضاش. طيب قص البنطال على البرمودة، يقول لك لا ده ثياب وده ثياب، فاختلفت الصفة. طب الثياب مثلا الثوب الجلابية، قولي ارفعها إلى نصف الساقين، ما انت بتخلعها وتلبس البرمودة إلى الفخذين، ما يرضاش. ليه؟ لأن الثياب ليس معهودا أن يرفع إلى منتصف الفخذين أو إلى الركبتين. يقول مجنون دهبل، لو ماشي بجلابية لغاية الكعبين لغاية الركبتين يقول وهبل، لكن برمودة ما يقولش أهبل، يبقى دي ملبوسة على الوجه ده. ولهذا تجد مثلا لو 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 قطع الثياب ناس تقول أهبل إيه ده، لكن لو قطع البنطال عاد متمد. ليه؟ لأن الموضة وردت بقطع البنطال لكن ما وردش بقطع الثياب، يبقى هنا لو قلت له ارفع ثيابك فيما تعلق بالثياب المعروفة لن يرفع، وهذا لأنه يراعي الناس. ولهذا جاء الحديث جابر بن سليم عند أبي داود قال ياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة، نفس الإسبال مخيلة. لو قلت لو ارفع قلت أنا لا أفعله خيلاء، قلنا هذا من ذات الإسبال مخيلة، لكن هناك فرق بين من قصد ومن لم يقصد، لكن هو مخيلة، هو مخيلة. نعم نعم ماله من أي وجه يعني؟ يعني قد تدخل لكن وجه بعيد. نعم
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله،
لكن قد يكون هذا التاجر فيها المنمي ماله عن طريقها الدينار الدرهم الخميلة الخميصة، لكن ما يبعد يعني دخولها. نعم
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله موالاة، قال الشيخ الجامعي رحمه
نعم.
الله
نعم يستوي أيوة مع حليق. نعم يعني يقول الأخ سيد يقول يعني هل يستوي الموس بالثيابة وهو صاحب لحية مع الموس بالثيابة وهو عامي؟ نقول مسبل ثيابه وملتحي أقبح، كلاهما اشتركان في إثم، هما أثمان، لكن هذا أقبح. ليه؟ لأن هذا يعرف السنة. لماذا تسبل وأنت عارف السنة؟ إلا إذا كان يجهلها أو يتأولها، يظن أن حديث أبا بكر يدل على هذا، أو أن الجمهور يرى تحريم ذلك بما إذا كان الخيلاء، لكن بدون ذلك هذا أقبح، ولهذا تجدها مستقبحة في الملتحي. إنما الحريق أقل استهجانا. ليه؟ لأنه أصلا ترك السنة في جميع مضاره. إنما أنت بقى ترك اللحية وترك كذا ويعني مسبل، فتنكر إيه ولا إيه ولا إيه، يعني هذا نظام عام. إنما أنت بقى ملتحي وقد لا تكون تأخذ من حياتك ومع ذلك مسبل إيه، فينكر عليك هذا، هذا مستهجن. نعم. من هو نفسه؟ ما أدري.
هو نفسه ينهى الناس عن الإسبال،
ينهى عن الإسبال ويسبل، أي هذا لا، هذا مشكلة، يتعمد يعني ينهى الناس ويسبل، هذا لا شك أنه متعمد يأثم هذا. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والترتيب والموالاة. قال الشيخ الجامي: من واجبات الوضوء.
الحقيقة ينبغي على المسلم الناس هي مطالب العلم أن يكون مهتما بموافقة السنة في الظاهر، لأن الناس يقتدون به، الناس يقتدون به وينظرون إليه وأعينهم معقودة عليه، فالحسن عندهم الحسن عندك، والقبيح عندهم القبيح عندك، ولهذا قد يأخذ الناس بهديك دون سؤالك، يقولون لو كان هذا كذا ما فعله الشيخ فلان أو ما فعله الشيخ علان. لهذا احرص، ولهذا ضبط ما يراه الناس أكثر من غيره لا ينافي هذا الإخلاص من العلماء ومن طلبة العلم، لا ينافي الإخلاص. ليه؟ يعني ممكن أن يأخذ بالرخصة في نفسه، لكن أمام العامة قد لا يفهمون هذا، فيؤدي ذلك إلى إيه؟ فيؤدي ذلك إلى تهاون بالسنن. يعني ممكن أنا أرى مثلا يعني عادي لو أنا مثلا مشيت بالترنج هذا أو شيء يعني أو بالكاب أو ها أراه أنه مباح، لكن بعض الناس مثلا ممكن لو رأى بعض من يقتدى به قد يتوسع في هذا الباب إلى حد غير إيه مرضي، أو يجعل هذا يطلع به المنبر ويقول أنا رأيت الشيخ فلان يمشي به في الطرقات. فلهذا الإنسان يراعي سمته، يراعي هديه، يراعي طريقة كلامه، يراعي أشياء كثيرة جدا. أنت قد تشرب واقفا لأن هذا جائز والسنة تشرب جالسا، لكن ممكن أمام العامة تحرص جدا على أن تشرب جالسا، لأن العامة ما يفهمون التفصيل، فلو جلست أمامهم قال الناس إذا السنة أن نشرب جالسا، فلان مع شدة الزحام كان إيه كان رأيته يشرب جالسا، لأنه ما يدري الرخصة. فممكن إنسان يأخذ بالأصل إذا كان عند العامة، لأن العامة ما يفهمون الرخص، ما يفهمون إيه الرخص. يعني مثلا الإنسان مسافر وغير شق عليه الصوم، فيفطر أمام العامة في حافلة أو في شيء، فممكن الناس يفهمون من ذلك الجواز المطلق أو التهاون في هذا الباب، ما يفهمون. نعم. يعني الشيخ ابن باز يذكر عنه سافر الساعة 5 عصرا، ركب الطائرة 5 عصرا، يعني باقي شيء بسيط جدا عن المغرب، فأول ما جلس على الكرسي دعا بماء فشرب، والشيخ يقول هذه السنة، والحقيقة في هذا نظر، هذا جائز، لكن أنها السنة النبي صام في السفر، النبي صام وأفطر، ولهذا حملوا صومه على عدم المشقة وفطره على مشقة. أو قد يدفع الإنسان، قد يكون مراد الشيخ لو 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 أنه سنة مطلقة لا، لكن قد يدفع الشيخ ظنا ما وهو أن الإنسان لا يفطر أبدا وكذا، فيحارب ماذا غلوا ما. النبي دعا بماء في عرفات عصرا يعالج مسألة معينة، فممكن الإنسان يدعو يشرب ماء في آخر اليوم يعالج شيء معين، أما كسنة أصيلة لا، النبي صام وأفطر، من صام مات. طيب لو كان الفطر والسنة في السفر للزمه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله
ولهذا جاء في بعض الأحاديث في يوم شديد الحر يقول فما كان أحد صائما منا إلى النبي وعبد الله بن رواحة، يعني النبي كان يصوم حتى مع شدة الحر. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله والترتيب والموالاة. قال الشيخ الجامي من واجبات الوضوء الترتيب بين الأعضاء والموالاة بين الأعضاء وعدم وجود فاصل طويل عرفا، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
الترتيب حيث رتبه الله عز وجل ورتبه النبي في السنة العملية ولم يثبت تقديم أو تأخير، بل الأصل أنه الوجوب، واستدلوا على ذلك بأن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، والأصل في اللغة أن ينفرد، لكن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا الوجوه والأيدي، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أعاد الغسل معطوفا على المغسولات ولهذا نصبه، وأدخل الممسوح بينهم، فلو لم يكن إلا لعلة الترتيب ما ذكر هذا، ما ذكر هذا، ولأن النبي ما توضأ إلا مرتبا، فدل هذا على أن الترتيب واجب. طيب الموالاة، البعض ينازع فيها وقال ليست بواجبة، والصحيح أنها واجبة أيضا، لأن الأصل في الوضوء أنه عمل واحد، فمن فصل فصلا زائدا في العرف، يعني الآن مثلا يتوضأ ويغسل وجهه الكفين واليدين ثم مثلا يجلس يتغدى أو يتعشى وبعد ذلك يكمل بمسح الرأس والرجلين، هذا إذن صار منفصلا، وكما أنه لم يرد الوضوء إلا مرتبا كذلك ماذا لم يرد إلا بموالاة. ويدل على ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم في صاحب اللمعة لما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته وقد ترك لمعة لم يصب ما في رجله، فأمر النبي بإعادة ماذا الوضوء والصلاة، ولم يقل له اغسل رجليك فقط، فلو ما كانت الموالاة هذه مشترطة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والبعض يفرق بين الوضوء وبين الغسل ولا نرى فوارق في ذلك مؤثرة بأدلة شرعية، فالراجح أنه يلزم سواء كان ذلك في الوضوء أو كان ذلك في الاغتسال. نعم. نعم. شوف أحد أعلى كنا ذكر فقهاء. نعم. قال
قال قابعر في إكمال المعلم وفي صفة فعله صلى الله عليه وسلم البداءة بالوجه وترتيب الأعضاء في على نسق القرآن، وفي صفة فعله صلى الله عليه وسلم البداءة بالوجه وترتيب الأعضاء على نسق القرآن، ولم يروى خلاف هذا عنه، فاستدل به من يرى الترتيب واجبا، وهو مذهب الشافعي وأهل الحديث، واحتجوا بقوله تعالى اركعوا واسجدوا وإن الصفا والمروة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أن هذه أوامر في القرآن وجاءت السنة فأكدتها وهذا واجب، اركعوا واسجدوا فكان الركوع قبل السجود، إن الصفا والمروة فكان الوقوف بالصفا قبل المروة، ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وتلا الآية إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا قبل المروة. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، وأن الواو هنا للترتيب، وإلى هذا ذهب من أصحابنا محمد بن سلمة وأبو مصعب، وحكاه عن أهل المدينة، وهو ظاهر إحدى روايتي علي بن زياد عن مالك، وذهب معظم السلف والصحابة أن ذلك ليس بفرض، وهو مشهور قول مالك، وهو قول الكوفيين وجماعة من العلماء، ومذهب مالك أن الترتيب سنة، وأصل الواو أن
قال وذهب معظم
السلف والصحابة أن ذلك ليس بفرض.
نعم.
وهو مشهور قول مالك، وهو قول الكوفيين وجماعة من العلماء، ومذهب مالك أن الترتيب سنة، وأصل الواو أنها لا تقتضي ترتيبا إلا بقرينة من غيرها ودليل سواها.
وكفى بوضوئه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته مرتب، فهذا لا دليل عليه. ما الذي أسقط الأمر عن الترتيب. إن قالوا الواو دل على مطلق الجمع ولا تدل على الترتيب إلا في قرينة، قلنا وكفى بوضوئه صلى الله عليه وسلم قرين، ها؟ ثم إدخال الممسوح بين مغسولات هذا قرينة أيضا. فإذا لم يكن هذا قرينة فما القرينة؟ فما القرينة إذن؟ نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال الشيخ الجميع رحمه الله: قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام،
يعني مثل هذا مثلا. الإجماع على ماذا يا إخوان؟ الإجماع على الوضوء، وأن الوضوء فرائض الوجه واليدين والمرفقين ومسح الرأس والرجلين، لكن ماذا؟ ده إجماعته، لكن يقع الخلاف مثلا في الترتيب، في الموالاة، هل كذا؟ دي ليست من ماذا؟ من أصول الأحكام. لكن الوضوء مجمع عليه، وغسل الأربعة مجمع عليه مع مسح الرأس، الثلاثة يعني ومسح الرأس. نعم.
قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
إذا أردتم، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم، مش إذا قمتم إلى الصلاة توضأ وأنتم في الصلاة، لا، إذا قمتم يعني إذا أردتم، كقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. وقول النبي: لولا أن شق عمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، يعني عند إرادة الصلاة. نعم. ولهذا لو إنسان تسوك وهو جاء في الطريق ولم يتسوك حال قبل التكبير عد من الذي يتسوك عند الصلاة، مو بلازم أن يلازم تسوكك الصلاة، لا، تتحقق السنة بهذا، تتحقق السنة بهذا. نعم.
قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق.
نعم.
قوله: وامسحوا برؤوسكم، هذه الباء هي
والمرفق، وإيه نحن نسميه ماذا؟ الكوع، نسميه الكوع، هذا المرفق، هذا هو المرفق الذي يرتفق عليه الإنسان. والمرافق يعني مع المرافق، وعندك عظمتان هنا، من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، هذا الكوع والكرسوع. نعم.
قوله: وامسحوا برؤوسكم، هذه الباء هي التي اختلف فيها الفقهاء، هل الباء هنا للإلساق أو للتبعيد أو إنها زائدة؟ ما معنى الباء هنا؟ من فهم من الباء أنها للتبعيد قالوا يكفي مسح الرأس، واختلفوا في هذا
الباء. يكفي يبقى مسح بعض الرأس. من فهم من الباء أنها للتبعيد قالوا يكفي مسح بعض الرأس. نعم.
قالوا يكفي مسح بعض الرأس، واختلفوا في هذا البعض، هل المراد بالبعض النصف أو الربع أو لو بعض شعره؟ وهذا الاختلاف ينبغي أن ينتهي عندما تعلم بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: ليست للتبعيض، إنما هي للإلساق، إلساق الكفين بالرأس.
إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس مع كونه كان حاسرا. أما الاستدلال بالمسح على العمامة والنصية والعمامة فإن هذا ليس بدليل. نعم. ليه؟ لأن النبي مسح على كل الرأس، ما مسح على بعض الرأس. كون الرأس كان عليه عمامة أو نصية ظاهرة مع إمرار المسح على كل الرأس، هذا دليل عليكم، على من يقول بالبعضية، لأن النبي لم يقتصر على مسح بعض الرأس، مسح الرأس كله. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، يستشكل بعض الإخوة يقول: تقولون إن الباء للتبعيض لا تعرفه العربي، ولكن نقل عن الأصمعي والفارسي وغيرهما والكوفيين أن الباء تأتي للتبعيض.
هنا 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 وامسحوا برؤوسكم. نعم.
واستدلوا بقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، وقول الشاعر:
لا، ليست الباء للتبعيد هنا، لأن هذا مضمن معنى الفعل مع الباء يشرب بها ليس يشرب منها، ليس الطبيعيت، إنما يشرب بها هذا الفعل مع الحرف يضمن معنى فعل آخر، والمعنى يروى بها، يروى بها عباد الله. نعم، شوف فين كلام الأصمعي، هات يجيب كلام الأصمعي وكلام هذا. نعم،
قال الشيخ الجامع،
نعم اللي كتب يجيب كلام ماذا؟ قال ايه؟ ها ها اللي هي آية ايه؟ اي نعم، هذا فين؟ في مغني اللبيب؟ ايه يقول اعد وامسحوا برؤوسكم ثم قال نعم هذا فيه نظر، نحن نريد لفظ الأصمعي ولفظ هؤلاء، لأن قد يكون هذا من باب الفهم له. الشافعي ما بنى والله أعلم على أن الباء للإلصاق هذا قال البعض، إنما بنى على الأثار في ذلك، مسحوا على بعض النصية، أظن حديث عمرو بن أمية الضمري في المسح على النصية والعمامة أو حديث المغيرة ما يحضرنا، قال تقريبا أنه عمرو بن أمية الضمري، شوف حديث مسح على النصية والعمامة، يا إما المغيرة أو عمرو، مغيرة نعم، حديث المغيرة نعم، إيه حديث عمرو نعم، عمرو بن أمية أيضا نعم. لكن ابحث هل الباء تأتي للتبعيض أم لا تأتي، طيب ونقل ذلك أسمع، نريد كلام الأصمعي نفسه، نريد كلام الأصمعي نفسه، هل نقل عنه يقول أصمعي ومن عندك؟ قال عبد الرحمن أصمعي وإيه؟ إيه نعم الطبري يتكلم نعم، اقرأ يقول سيبويه باء الجر إنما هي للإلزاق، لكن الإلزاق يكون منه حسي كقول القائل أمسكت بالعصا، ويكون منه معنوي كقول القائل قرأت بنهم، ثم تفرع على ذلك معاني أخرى، فقد تكون استعانة والسرية والظرفية والتعدية والمصاحبة والقسم أو غيرها من المعاني، وقد تجتمع بعض المعاني في مثال واحد كما في البسملة اجتمع فيها الاستعانة والتبرك والمصاحبة والابتداء. وأما قول وامسحوا برؤوسكم فالراجح من أقوال العلماء في أنها الإلصاق على بابها، لكن هذا الإلصاق هل يشترط فيه أن يشمل جميع الرأس أو بعضه؟ قولان لأهل العلم، لأن الباء لا أن الباء تدل على التبعيض، قال ابن تيمية ادعاء أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تفيد التبعيض لا أسوى له، فإنه لم ينقله موثوق به والاستعمال لا يدل عليه، بل قد أنكره المعتمدون من علماء اللسان. وجواب هذا السؤال يرجع فيه إلى السنة، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعم رأسه بالمسح في الوضوء أو كان يكتفي مسح بعضه؟ وأصح ما روي في هذا الباب ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وذكر انتبهتم؟ يبقى هنا شيخ الإسلام يقول ايه؟ يقول ادعاء ان الباء اذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تفيد التبعيض لا اصل له، فانه لم ينقله موثوق به والاستعمال لا يدل عليه، بل قد انكره المعتمد المعتمدون من علماء اللسان. هذا يحتاج إلى صحة النقل، عن الأصمعي ذات النقل وليس النقل عنه، وليس النقل عنه. سيبويه يعتبر الباء للإلصاق. اللي نقلت بواسطة، وأيضا بواسطة قال فقد ذهب العكبري إلى أن الباء في قول برؤوسكم زائدة، حيث يقول وقال من لا خبرة له بالعربية الباء في مثل هذا للتبعيد وليس بشيء يعرفه أهل النحو. لكن جاء ولهذا دليل باء الشافعي. هل الباء للتبعيض دليل الشافعي؟ وقال الشافعي احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم جميع الرأس أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ السنة. وقد قال بعض من الباء للتبعيض في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، وقالوا غلط، والباء هنا صلة لتعدية الفعل. طيب، يبقى كلام الشافعي السنة عنده. على مش دي مسألتنا الآن يا عبد اللطيف، مسألتنا تحقيق الباء. تحقيق الباء، فقول ابن برهان فقد أتى اللغة بما تعرف، فهل قال العثيمين قوله السائل يقول قلوب رؤوسكم الباء للتبعيد، إن كانت الباء للتبعيد فهذا يسن الشيخ، وإن كانت لغير التبعيد قال برؤوسكم ولم يقل لبعض رؤوسكم، والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيد أبدا. يقول الشيخ العثيمين قال ابن برهان من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيد فقد أخطأ، ما تأتي الباء للتبعيد أبدا في اللغة العربية. وأما حديث المغيرة أن النبي مسح على ناصيته وعلى الإمامة والخفين، فهنا المسح على الناصية أجزأ لأنه مسح مع أجزأ لأنه مسح معه العمامة، فلا يكون في ذلك دليل على جواز مسح على الناصية فقط. نعم، بل يكون يا إخواني دليل على مسح الرأس كله، لأنه أتم المسح على العمامة، يعني تم مسح على الرأس. فالحقيقة ده يحتاج رجوع للنقل عن ذات الأصمعي، الأصمعي ذاته نعرف قوله، لأن قد ينقل عنه بالفهم. نعم، نعم. نعم اقرأ.
قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم قراءتان، الأولى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي فاغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم، والقراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي فامسحوا بأرجلكم.
هي قراءة متواترة، لكن الأولى بالنصب هذه قراءة الجموع وأرجلكم، فتكون معطوفة على المغسولات، اغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة الجمهور، لكن قراءة بالجر هذه قراءة أيضا متواترة. حمل العلماء الجر على المسح على الخفين، يبقى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم حيث يلبس الخفين، وأرجلكم حيث لا يلبس الخفين. نعم، فتكون الآية بالقراءتين قد استوعبت إيه؟ محل الواجب، الواجب في ما لو لم يلبس الخفين وهو الغسل، والواجب إذا لبس الخفين في الإجزاء يعني وهو قراءة الجر. نعم.
قال متى تمسح الأرجل؟ إذا كنت لابسا للخفين أو الجوربين قراءة الجر تفسره بما إذا كان الإنسان لابسا للخفين أو الجوربين.
لكن لا يستدل لو استدل بهذا للشيعة في مسح الرجلين، فإن الشيعة يمسحون الرجلين وينكرون المسح على الخفين، يعني انظر سبحان الله إلى مشقة الشيعة، يمسحون يرون مسح الرجلين وينكرون مسح الخفين، حيث يجب الغسل يرون المسح، وحيث يسن المسح لا يرونه. ولهذا من المسائل المشهورة في الخلاف مع الشيعة مسألة المسح على الخفين، لا يرون المسح على الخفين. طيب ومسحوا على الرجلين، ونقول هذا لم يرد، ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه القراءة بالجر محمولة على الخفين أو على ما يكون في لغة العرب وهو العطف بالمجاورة. نعم.
قال متى تمسح الأرجل؟ إذا كنت لابسا للخفين أو الجوربين قراءة الجر تفسر بما إذا كان الإنسان لابسا للخفين أو الجوربين، وأما في غير هذه الحالة فيجب غسل الأرجل إلى الكعبين أي مع الكعبين. هنا الآية فاغسلوا وجوهكم، من أين لنا أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه من السنة؟ السنة هنا تعتبر مبينة، السنة بيّنت الوجه أو كيفية غسل الوجه، أي من غسل الوجه من غسل الوجه من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، والسنة بيّنت أن المرفق أن المرفق أن المرافق والكعبين
داخلان
في غسل الرجلين واليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على المرفقين حتى يأخذ في العضد.
لكن لا يصح هذا، إدارة الماء على المرفقين لا تصح. نعم.
السنة تبين وتفسر القرآن، وفي الرأس كما تقدم بينت السنة معنى الباء هنا، وأن مسح الرأس مرة واحدة مع الأذنين.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. قال الشارح رحمه الله الحديث روي بلفظ الخبر وبلفظ الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من باب الصفا وأخذ يرقى على جبل الصفا، قال ابدأوا بما بدأ الله به أي في الرقي، أو قال للصحابة ابدأوا بما بدأ الله به، روي هكذا وهكذا وعلى كل، فهذا استنتاج دقيق من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أخذ الترتيب من هذا كأنه يقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الترتيب من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا بدأ بالصفا، أخذ من هذا الترتيب وقال ابدأوا بما بدأ الله به أي بالصفا والمروة، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به أي بالصفا لا بالمروة. إذن نحن نرتب لأن الله بدأ بغسل الوجه ثم عطف باقي الأعضاء على غسل الوجه، علينا أن نرتب هذا الترتيب، هذا وجه الاستدلال.
وكما أن هذا الترتيب واجب فهذا الترتيب واجب. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل المؤمن،
ولهذا من بدأ بالمروة ثم الصفا لم يحسب هذا، ونبدأ له الحساب من الصف. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. قال الشارح رحمه الله: الإمام روى الحديث بالمعنى ولكنه واف، تجوز رواية الحديث بالمعنى إذا أدت المعنى المطلوب.
نعم، وهذا الصحيح من قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه لا تجوز رواية الحديث بالمعنى بل لابد من اللفظ، والذي عليه العمل عمل أكثر أهل العلم أنه يروى الحديث بالمعنى، لكن وضعوا لذلك شروطا، منها أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، حتى لا يحيل، ومنها ألا يكون مما يتعبد بلفظه كأذكار مخصوصة، ما يأتي في الصلاة على النبي في الصلاة ويرويها بالمعنى، أو يأتي مثلا في ألفاظ التشهد ألفاظ الأذان فيرويها بالمعنى، لأن هذا يتعبد بلفظه. ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عند نوم فقال: وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء: وقد أعدها وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا على أن ما يتعبد بلفظه لابد أن يروى باللفظ، الصلاة على النبي، التشهدات، الأذان، لابد من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يرد بألفاظ متعددة فاختر لفظة منها أو سياقا بأكمله ولا تلفق، فتأتي مثلا في أنواع التشهدات بتلفيق أو في أنواع الصلاة على النبي بتلفيق، لا، إنما تختار صيغة وردت بأكملها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون في ماذا؟ مما يتعبد بلفظه، فلا يجوز روايته بالمعنى. قالوا أيضا: ومما يروى الحديث فيه، مما يمتنع رواية الحديث فيه بالمعنى، إذا كان من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم تراد لذاتها، يكون من جوامع الكلم لأن البلاغة في ذلك. نعم.
قال: رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء أو مثل الظفر لم يصبه الماء فأمره بالإعادة. هنا محل الخلاف، هل أمره بأن يتقن وضوءه؟ قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وواجبه التسمية مع الذكر. قال الشارح: واجب الوضوء التسمية مع الذكر. الأحاديث التي وردت بهذا الحكم لم تسلم من مقال.
ولكن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه حتى مع صحته فإنه لا يدل على الوجوب، فلا وضوء يعني كامل. ودليل ذلك الصارف عن الصحة إلى الكمال ما ورد من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم من غير ذكر البسملة، ففي حديث عثمان لم يذكر البسملة، وفي حديث عبد الله بن زيد لم يذكر البسملة، فدل هذا على أن البسملة في ذلك الاستحباب وليست الوجوب. نعم.
ولكنها بمجموعها قد تنهض وتكون التسمية واجبة.
لا، تكون التسمية مشروعة، لأن لا تقاوم الأحاديث الأخرى التي وردت بدون التسمية. حديث عبد الله بن زيد ما ذكر التسمية، حديث عثمان ما ذكر التسمية. نعم.
هذا عند الإمام، وعند الجمهور سنة ليست بواجبة، والإمام يشترط الذكر، إذا لم يتذكر ونسي ليس عليه شيء، فهذا الوجوب ليس بتلك القوة، والله أعلم.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ونواقضه ثمانية، الخارج من السبيل.
ده بالنسبة لفرائضه، يبقى ذكر رحمة الله عليه شرط الوضوء وذكر 10، ثم فرائض الوضوء وذكر 6، ثم انتقل إلى نواقضه. هذا إمام، والإمام الفالح في باب فالح إن شاء الله في كل باب، قاعدة واحدة، الفالح فالح، واللي تجد عند اضطرابا في باب كذا واختلت الأصول عنده ستجده مختلة في كل باب. الغالب يا أخواني، الغالب هكذا، ولذا نجد الزمخشري يرسب في اللغة، ونجد الكوثري يرسب في الحديث، ونجد علي الجمعة يرسب في الأصول، ما يستقيم لهم باب. نعم. رحمه الله كان متينا رحمه الله. الحقيقة دائما أنا أستحضر في فقه أئمة الدعوة وشيخ الإسلام وابن القيم وكذا أن طالب العلم لا بد له من شمول. ما يصلح تشرح فقه وعقيدة وانت ضعيف في الحديث، حتى ما تعرف مصطلحات القوم، يعني كيف يعني يتسنى لك أن تشرح وأنت ضعيف في الحديث؟ تقول أنا ما درست المصطلح أو ما درست كذا. كيف تشرح الفقه وكذا وأنت ضعيف في الأصول؟ كيف تشرح هذا وذاك وأنت ضعيف في اللغة؟ مو بلازم أن تكون سيبوي وأن تكون أحمد في الحديث أو أبا زرعة وأن تكون الليث في الفقه، لكن على الأقل القاعدة تكون منضبطة التي تفهم بها مصطلحات القوم. بدون هذا يصعب أن تصدر، تتعبد في نفسك بالشيء ممكن، تعمل بشيء في نفسك ممكن، إنما المتصدر صراحة لا عذر له في أن يكون عنده خلل في باب من الأبواب. فنجد إن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه عنده شمولية، ونجد أئمة الدعوة نجد عندهم شمولية، ولهذا إذا احتاج الأمر إلى الرد من الجانب اللغوي كانوا معتمدين على أئمة اللغة. في الفقه تجدهم فقهاء، في الحديث تجدهم محدثين وهكذا. شوف، ولهذا تجد مثلا راجع شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله على كتاب التوحيد، وانت ترى العلم الغزير الواسع، راجع شرح الشيخ عبد الرحمن حسن فتح المجيد، علم غزير واسع، اللغة قال أبو السعادة ابن الأثير، الحديث قال فلان. على الأقل يكون عندك قاعدة أي علم من العلوم، وضابط أي علم من العلوم، ودواوين أي علم من العلوم، حتى لا تخترق في هذا. لكن بصراحة من العيوب أن تجد مثلا الشيخ قد يكون كبيرا في العلم، ضعيف في حديث، ضعيف في أصول، ضعيف في لغة، ضعيف في كذا، يعني ضعيف، هذا يؤثر عليه حتى ما يعرف الحديث هذا في البخاري ولا مسلم ولا صحيح ولا ضعيف، وقد يروي الحديث ولا يلتفت إلى ذلك، بخلاف ما قد يقع العالم في حديث يصحيح وضعيف أو يضعيف وصحيح. حتى المشتغلين بهذا العلم يقعون في مثل هذا، لكن تجد شيخا منفصلا عن هذا. مثاله مثلا ابن باز رحمة الله عليه، العثيمين رحمة الله عليه، السعدي، يعني أمثل هؤلاء العلماء، ابن إبراهيم. حقيقة العالم الشمولي هذا عالم له قدره في العلم، هذا عالم كما قلنا إذا فتح أي باب من الأبواب وأي مجال من المجالات على الأقل يعرف كيف يدير هذا الموضوع، كيف يديره، إيه مرجعه، إيه مصطلحاته، نرجع إلى من، ولا يهمش شيئا من ذلك، ولا يهمش شيئا من ذلك. والعالم في العلم قوته على حسب شموله وتأصيله، على حسب شموله وتأصيله. ولهذا رقم واحد في طريقة الطلب، لابد الطريقة أن تكون شاملة، ما عندك علم تغفل هذا. حتى علم القراءات خذ بطرف منه، تعرف قاعدة الأصلية، تعرف القراء العشرة، رواة القراء العشرة، مسألة الفرش ومسألة الأصول، ولو على مثلا الوجه الذي تختص به قراءة فلان عن علان أو إلى آخره، إلى حد ما، بحيث إذا جاء مثلا الاحتجاج بقراءات تعرف وجه هذا مثلا، أو رد قراءة من القراءات تعرف ضابط العلماء في هذا. ابن جرير في التفسير يرد قراءة، بعض القراءات يردها، هو ابن جرير، طب يردوها بأي دليل؟ لو ما عندك أنت أن القراءة سنة متبعة، وأن القراءة السنة المتبعة فيها تتقدم على كل قول، ليس من حق ابن جرير ولا غيره أن يلغي قراءة وترد في الأم، ليس من حق هذا، لكن أن يرجح وجها على وجه ما في إشكال. أما أن يخطئ وجها فضلا أن يرد قراءة مثلا، هذا لا ينبغي أن يكون. ليه؟ لأن عندك أنت قاعدة القراءة. التجويد نفسه واجب ولا مو بواجب؟ تجد نزاعا طويلا، هذا واجب هذا مو بواجب. طيب لو عرفت ان التجويد اقسام ايه، اقسام التجويد ايه، لعرفت ان منه ما يجب وان منه ما لا يجب، وان المسألة ليست راجعة الى اهل الاداء دون الادلة الشرعية. هذا الذي يكون عنده لحن الجلي المغير للمعنى في الفاتحة اثم وتبطل صلاته، فيدل هذا على ان تجويد هذا القسم واجب. انما لو كان في القراءة التي تكون بعد الفاتحة هذا نقول مستحب. يبقى القول كما قال ابن جزر والأخذ بالتجويد حتم لازم، ما لم يجود القرآن آثم، وليست على إطلاقه. إيه يعني من لم يجود القرآن؟ يعني أنا لو في القلقلة سأميل بها إلى الكسر لا إلى الفتح مثلا، أو يكون عندي خلل في بعض الأحرف، حال النطق زيادة همس أو تكرار أو غير ذلك، أكون آثما؟ لا أكون آثما في ذلك. إذن في تجويد يجب وفي تجويد ما يجب، الوقوف أيضا والابتداء نفس المسألة، قد يتشدد أهل الأداء في ذلك، لكن لابد أن تجمع بين هذا وبين السنة. هذا وقف مثلا محرم، تجد فول للمصلين لا لا ها لا ليه لا ليه في السنة يقف عند رؤوس الآية، يبقى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليه لا ها؟ فأهل الأداء يقولون لا، وما أعلم تأويله إلا الله، لازم ميم، هذا وقف لازم، وقف لازم، وقد نصله، قد نقف وقد نصل على حسب التفاسير ومعنى التأويل الوارد هنا. فالشاهد الإنسان يكون في كل باب قد أخذ بقاعدته، يعني يكفيك الأول تأخذ بالقاعدة ثم التبحر فيه، هذا باب لا يجتمع لكثير من الناس، حتى الكبار ما اجتمع لهم لكثير منهم ذلك، يعني أحمد، يعني البخاري، يعني أبو عبيد القاسم، يعني هؤلاء الأئمة الكبار، مالك، الشافعي، اجتمعت لهم هذه، كما قال أحمد، كما قال الشافعي. الإمام أحمد رأس، رأس في الحديث، رأس في الفقه، رأس في القرآن، رأس في السنة، رأس في الفقر، رأس في الزهد، رأس في الورع، إذن رأس في كل هذا، رأس. أبو عبيد القاسم تسنى له هذا، لكن كما قلنا على الأقل الإنسان يعتقد هذا أول، إن لابد من تغسيل الشاب حتى لو جاهل لا يعادي نوعا يجهل. الأمر الثاني أنه يبني قاعدته في كل علم العلوم بحيث حتى يعرف المصطلح، تعرف أنت لو ما درست إلى البيقونية في المصطلح، يعني عرفت الحسن وعرفت المنكر وعرفت المدرج وعرفت هذا، على الأقل عندك رؤوس الإيه المصطلحات، متى تقول هذا منكر ومتى تقول هذا شاذ وماذا تقول، تعرف مصطلح العلماء يعني ايه علة. اذا قال مثلا علة يعني ايه علة، مثلا هذا الحديث معلم يعني ايه علة، هل كل علة تقتضي الرد او كذا، يبقى على الاقل عندك ماذا، عندك اصل مصطلح، اصل قاعدة كل علم. ده المطلوب يا اخوان، هذا هو المطلوب في طالب العلم، هذا هو المطلوب. انما لو انا بحر في الفقه وجاهل بالحديث سيؤدي هذا الى ضعف فين؟ فبعض المشايخ، احنا لقينا مشايخ الحقيقة كبار، يعني ما أريد أن أسمي، من علماء كبار، لكن حقيقة يعني ود الواحد أن لو كان عنده هذه الشمولية، فإنه يتكلم في بعض العلوم بسطحية، يتكلم في بعض العلوم بسطحية، وقد يقول في بعض هذه العلوم بكلام ينتقد عليه، ينتقد عليه. لكن مثلا ابن باز يشفيك، ابن إبراهيم يعطيك يعني الوجبة، ابن عثيمين يعني علوم فعلا، إذا تكلم في فن، إذا تكلم في باب، تكلم بلسان إيه؟ لسان صاحب الصنعة، تكلم بلسان صاحب الصنعة. من هنا لما نأتي نحفظ متونا لابد أن تكون المتون إيه؟ مرتبة على حسب أبواب العلوم، يعني مثلا في مستويات توزع في حفظ المتون لكن لا تستوعب العلوم، إنما تضع المتون المشهورة، لكن ليس بالتأصيل، يعني مثلا متون الحرمين أو الحرم المدني أو كذا ليست قائمة على استيعاب كل الفنون، إنما هي قائمة على متون مشهورة تحصيلها جيد لكن ليست هي المستوعبة. لكن الأصل أنك في المتون تحفظ في كل باب من الأبواب، تحفظ مثلا متنا من المتون، علم الحديث واقتصاره على الأحاديث فقط، تحفظ أحاديث هذا تكون عن المحيط، الحفظ حفظ اللفظ هذا جزء من علم الحديث، ثم ما يتعلق بالرجال جزء آخر، ثم ما يتعلق بلغة الحديث، ألفاظ الأحاديث هذا نوع آخر، ناهيك عن معرفة بقى العلل وكذا، هذا نوع أخص من علم الأصول، أيضا أقسام علم اللغة ليس النحو فقط، هذا أقسام علم التفسير ومناهج المفسرين وما يدخل فيه ضمن هذا العلم أقسام، علم الفقه ما يتعلق بفقه مذهبي أو فقه الاختلاف أو الإجماع أو النوازل، هذا يعني لابد الإنسان يتصور شجرة هذا العلم بحيث يعرف موضع قدمه ولا يعادي شيئا يلزم، لكن يقول اللهم علم، لكن كقاعدة تبدأ بها مثل قاعدة المدارس. الحقيقة تعجبني قاعدة المدارس، المدارس النظامية، شوف يبدأ معك منين إلى أن يوصلك إلى فين، تمام؟ يبدأ به أولى ابتدائي تدرس القراءة والكتابة فقط، ثاني ابتدائي، سادس ابتدائي، لا يا أخوان، بيضع قاعدة عامة سواء بعلوم العربية، بالعلوم الاجتماعية، بالعلوم بالرياضيات، بكذا بكذا، ويرقى معك شيء فشيء، والمعلومة يكبرها شوية شوية إلى أن يصل إلى درجة ماذا؟ التخصص. حتى الطب نفسه يرتبه لك طب عام يشمل هذا، لأنه يعلمون أن الطب يحتاج بعضه إلى إيه؟ إلى بعض، يحتاج بعضه إلى بعض، ولهذا يعني يذكر لبعض الأقارب زوجته منتفخة كده وعناها كده، يروح لطبيب عيون خد علاج، يروح لطبيب عيون خد علاج، يروح لطبيب بطن خد علاج، أخيرا طبيب عيون قال له زوجتك عندها ماء على الرئة، يعني ده مش من تخصصه، روح حلل وروح كذا، فإذا به مثل ما قال. ليه؟ لأنه عنده رابط، عنده رابط عام. مثل هذا قد يكون نتيجة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الصداع، صداع مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ألم كذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا يدرس الطب بصفة عامة، ثم بعد ذلك يدرس ماذا؟ ما يتخصص فيه، لأن طب الأبدان يحتاج بعضه إلى إيه؟ يحتاج بعضه إلى بعض، كذلك علوم الشريعة يحتاج بعضها إلى بعض. فإذا جاء البحث الحديثي على الأقل تحسن إدارته، لأن إدارته تحتاج إلى بحث. إلى من نرجع؟ ماذا؟ إلى أي مراجع نرجع؟ إذا جاء مسألة الفقه إلى أي الكتب نرجع؟ إلى أي الفقهاء نرجع؟ مثلا يبقى على الأقل يتكون عندك إدارة، فهم عام للمسألة، حينئذ تقول لا أدري أو تقول أدري. واضح يا إخواني؟ نعم. يعني دي فائدة طارئة أو عرضا في طريقة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولهذا تجد المؤثرين في الأمة هم من اجتمع لهم هذا الأمر، لكن الإمامة الفرعية صحيح الله بينفع بها، لكن ليس النفع الإيه؟ ليس النفع يعني الكبير مثل ما يحصل به النفع في صاحب التأصيل العام. لازم متن العقيدة في جيبك، لازم متن الحديث، لازم متن الفقه، لازم متن التفسير، لازم متن الأصول. زي ما روح كده عند العدوي مش هذا الكلام ده، روح عند حويني مش هذا الكلام ده، روح عند مثلا رسلان مش هذا الكلام ده، روح عند كذا مش هذا الكلام ده أصلا، روح عند عبد المقصود مش هذا الكلام ده، هتلاقوا أجزاء 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 أجزاء. ليه؟ لأنه هو نفسه لم يتصور شجرة العلم، هو نفسه لم يتصور شجرة العلم. يعني إذا ذكرت متون عند العدو وكأنما لدغه عقرب، متون هاي الكلام هذا، احفظ القرآن، احفظ السنة، احفظ الوحي، عليك بالقرآن، عليك بالسنة، عليك بالقرآن، عليك بالسنة. طيب القرآن والسنة بأي ضابط أفهمهما؟ الآن وامسحوا برؤوسكم، يلا افصل لي بالقرآن والسنة كده. لازم احتاج الى العلماء، الآن احنا بنبحث بحث اللغة. طب الأخ جاب لنا الأصمعي بيقول، عايزين الأصمعي نفسه، احنا لا نريد من يعبر عن الأصمعي، احنا الآن بين مدرستين، مدرسة تقول زي الأصناف اللي ذكرها ابن هشام وكذا، بتقول ايه؟ ان الباء قد تأتي للتبعيض، ومدرسة بتقول ان الباء من أتى العربية من قبل الباء للتبعيض فقد أتى العربية. يعني نريد أن نعرف، لما أجي أرجع أرجع لمة اللغة الأصمعي على عينه وعلى الرأس طبعا، لكن أنا أريد لفظة، أنا أريد لفظة، أنا ما أريد واحد ينقل لي، أنا أريد لفظة. وفي الرجوع إلى الأصول العجب العجاب، سترى عجبا عجابا، على الأقل حينما أجد هذا من لفظ الأصمعي هل جاء بقى هنا إلى الترجيح؟ لأنما أقول الأصمعي أحترم نفسي حتى لو قال ابن تيمية هذا. ليه؟ إذا كان الأصمعي صريحا في هذا، حتى ولو قال ابن تيمية، الأصمعي عندي مقدم على ابن تيمية، لكن ابن تيمية يلزمه أن يبين وجه الأصمعي قد يكون في خطأ في فهم الكلام الأصمعي، قد يكون على وجه لا على أصل. مثلا يعني متى تقول مثلا أنت العرب يجرون المثنى في كل، هذا عندك دي لغة، لكن الأصل عندهم ماذا؟ فيبقى أعرف إدارة المسألة، أعرف مظن المسألة. واضح يا إخواني؟ في انتبهتوا ما دي واضحة؟ ديت واضحة، واضح هذا. وعشان كده بقى ما روحش بقى أنا عندي شيخ بتاع فقه وبتاع كذا وكذا كذا، خلاص زهدت وضربت كل أحد بقى، اضرب كل أحد، الدنيا كلها فقه عندي، وده مش فقيه وده فقيه وده كذا وده كذا وكذا، عشان بفرح إيه قعدت عند شيخ وخلاص، وعايز بقى أكون مميز. أو واحد راح لبتاع حديث قال لك بس هو أصلا مدار الدنيا كلها على الحديث، أي واحد مسلم يقال له كيف، ويكون راسب في العقيد. ما احنا عندنا كده، هذا مش عارف اسمه طارق عوض الله، وده مش عارف كذا، دول أئمة الآن عند الشباب، لكن هو اللي ينزل بيهم ده حديث إيه اللي نزلت بيه ده؟ أنت أصلا جاهل. تبويبات، تبويبات المحدثين، التبويبات الموجودة في كتب الحديث. محدث إيه؟ حفظت شوية مصطلح، التبويبات نفسها راحت فين؟ تبويبات المحدثين راحت فين؟ كتب المحدثين وتبويبات المحدثين. انت عايز بخاري، عايز حديث، خد كتاب الإيمان وفقه البخاري لما يبوب بناء على هذا رد على المرجئة ورد على الخوارج، خد كتاب التوحيد والرد على الجامية وكذا عند البخاري، خد كتاب خبر الحياة، خد كتاب الفتن، خد كتاب الاعتصام بكتاب، ما هو ده البخاري، ده حقيقته، هو ده حقيقة البخاري. لكن انت حافظ شويه مصطلح وتقول لي حديث وتورطنا انت وعدويك وحويانيك، انت كلكم واصبين له حتى طلع هذا اسمه، هذا اسمه الثاني، هذا اسمه ايه، مجد عرفات اللي كنا بنقوله، بيقرا كتب سنه، بيقرا كتب سنه، لكن بيقرا كتب سنه، بيفهم كتب سنه؟ ما يفهم، بيقلد اعلام اصحاب الثورات ويقول اجتهدوا. الا اذا الاشاعره اجتهدوا، اذا المعتزله اجتهدوا، اذا الصوفيه اجتهدوا، هذا اللي فلح فيه مقرا مجموعه من كتب الحديث، من كتب السنه، هو ده الحديث، هو ده الحديث، وده علم الحديث. احنا نريد بخاري، لقيته اكثر من الف رجل، احنا نريد احمد الحديث، نحن نريد مسلما، ولا واحد فيهم خرج عن السنه. والذي درويشه يا اخوان، والذي درويشه أبا بخاري إمام سنة، ما وردش عنده ما ورد عن مد عرفات ولا اسمه هذا عدوي ولا حلبي ولا مشهور حسن اللي لسه الآن بيمدح حسان وإخواني. أنا عاوز أفهم فين علم الحديث، فين كتب الحديث، فين تبويبات الحديث، فين لغة الأحاديث، فين إجماعات المحدثين. وكل واحد يقول لي البخاري انتقد وتبويب البخاري كذا وتبويب البخاري كذا وفقه البخاري صحيح، الكلام ده درجة ثانية، درجة ثالثة، درجة رابعة، ده درجة رابعة. ايه ده؟ كل راسب راسب، لا مشهور ناجح، لا مقربي ناجح، لا حلبي ناجح، لا عبري ناجح، لا عرفات ناجح، لا عوض الله نافع ناجح، لا عبد مصوب الفقه ناجح، لا ايه ده، في ايه، في لا عبد الحزم بدري ناجح. ايه يا جماعة، فينك يا محدث، فينك يا فقيه، فينك يا مبصر؟ يا جماعة احنا بنرجع لعناوين كتب، يا جماعة احنا بنرجع لعناوين تبويبات، تبويبات وإجماعات. يا الله، أهل ضلال في أهل ضلال في أهل ضلال. ترجع للسموس في أدق مسائل المعاملات المالية، والله أقسم بالله أي مسألة في المعاملات المالية المعاصرة أصعب من كل أصول السنة. إيه ده؟ إيه ده يا إخوان؟ ألا توحدون عجبا عجبا يا إخوان؟ مش ده عجب يا إخوان؟ إيه محدث محدث شغلنا محدث محدث، ما كوثر المحدث، ما في مخشوع لغوي. فين احنا بنختلف دلوقتي، في شرط عند البخاري ولا في حديث عند مسلم؟ احنا بنختلف في فهارس كتب المحدثين. هات ابن ابي شيبه جنب مصنف عبد الرزاق جنب الكتب السته جنب بارني جنب موطأ جنب دارقطني جنب حميدي جنب عبد بن حميد جنب ابي داود الطياليسي، مش دول المحدثون يا اخوان؟ قال ده التيموري، ده احنا مجانين عندهم. انت تخصص ايه انت؟ ده انت لا انت لا في علوغه ولا انت لا في حديث، انت درست الحديث فين؟ وده مصر. يا جماعه احنا على قد حال، يا جماعه احنا عجائز بيت ابوك، حتى لو احنا محدثين، بس احنا الحمد لله لم نخرج عن قول المحدثين ابدا، وعارفين ماذا قال المحدثون، وعارفين مراد الصدى المحدثين، عارفين الفقهاء، وعارفين مراد الفقهاء، عارفين الكتب، عارفين ابوابها، عارفين تبوباتها، عارفين ملحظها، عارفين معتقدهم بجوار فقيم، بجوار حديثين، بجوار علوغتهم، عارفين ده كله، عارفين احنا عارفين اصلا ائمتنا حتى في اللغه المرتبطين بالسنه. عارف يعني ايه احمد بن الخليل الفرايد؟ عارفه، عارف اصمعي، عارف سيبويه، عارف زجاج، عارف فراء، مش عارف زمخشري، عارف. والمعرفه دي ليست سطحيه. هاتوا لنا بقى انتوا اصحاب العمق، هاتوا لنا كده كتاب الاماره عند مسلم اشرحوه كده، اشرحوه. هاتوا لنا كتاب الاحكام عند البخاري اشرحوه كده. هاتوا لنا كتاب السنه عند ابي داود اشرحوه كده. هاتوا لنا كتاب السنه عند ابن ماجه، والله يمكن ما تعرفوا هذه الابواب مكتوبه لا. باب تحريم الدم عند نسائي، ما تجيبوا يا اخواني، مين جيبوا؟ مش دول المحدثون؟ يا الله يا الله يا اخواني، ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ بحق والله، والله العظيم سحر. خير الى الناس من سحر ان عصاهم تسعى في كل علم، والله جهال، والله ما في اجهل من هؤلاء في مصر، لا عدوي، لا عرفات، لا حويني، لا عوض الله، لا عبد المقصود، لا برهاني، لا محمد اسماعيل، والله جهال، والله جهال، تجار. فين ايه لغه وحديث شغلونا وضحكوا على الامه والناس صدقوا هؤلاء؟ ده محدث، ده لا 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 ده فقيه. فين الحديث وفين الفقه من تبويبات؟ ممكن يجوا كده؟ احنا الفارق بيننا وبينهم اسماء كتب، اسماء ابواب، اجماعات. ما هو ده البخاري اهو لقيته اكثر من 1000 رجل. ما هو ده ابو حاتم المحدث، ما هو ده ابو حاتم المحدث وابو زرعه الرازي، لقينا علماء الامثال. ما هو ده حب الكرماني، لقيته كذا. ما هو ده ابن المديني، ما هو ده سفيان الثوري، يا شعيب. فإذا وقفت بين يدي ربك فسألك من حدثك بهذا فقل سفيان الثوري، ثم خلي بيني وربين ربي. ما هو ده الأوزاعي، ما هو ده مالك، ما هو ده الوارث، ما هو ده ابن عمها، ما هو ده الثوري، ما هو ده حمادات، ما هو ده مالك وشافعي. علماء الأم، فقهاء، محدثون، أرباب لغة، ما هو ده علماء الأم؟ أنتم مجلسهم لا يحل لكم أن تتكلموا في دين الله. حديث إيه؟ حديث انت بتضحك على الناس، حديث ايه؟ حديث تعلمته فين؟ فين انت الحديث اتعلمته؟ تعلم ذاكرت شويه. ما كل من ذاكر يكون عالما في بابه، انما المحدث هو الذي يلتزم مذهب اهل الحديث، مذهب اهل الحديث، يكون على مذهبهم، يكون على طريقتهم، يكون على منهاجهم، يكون يكون يكون. الكرابيسي والله اشرف من اي واحد فيهم علما، حسن بن صالح، ولا جميع هؤلاء او كلهم يدركون فقهه، ومع ذلك يحكمون عليه بماذا؟ يحكمون عليه بماذا؟ لا كرابيسي ولا محاسبي ولا حسن بن صالح ولا هؤلاء. وضحكوا على الامه. ادى مجد عرفات قاعد لغايه النهارده، ها يلا يا مجد عرفات، قرات الشريعه وقرات كتب السنه، فين تطبقها؟ طبقها. المبتدع دول طول مبتدع ابدا، اخطاؤه. طب اخطاؤه مش العمر، اخطاؤه ليه؟ ما تنزل قول اخطاؤه، اطلع مقطع اخطاء. لكن يجي لك في 11/11 مفكر ان الامه بتنسى التاريخ، يقول لك ان هذه الدعوات دعوات خوارج. تعالى تعالى تعالى، يعني 11/11 خوارج؟ طب و25 يناير ما كانتش خوارج؟ طب 3/6 ما كانتش خوارج؟ ولا عشان حسان مش في 11/11 كان عدد مش 11 وانت هتضحك علينا بنفس حكمك الان اللي هيخرج على الحاكم في 11 هو اللي في 25 يناير هو اللي في اي ثورة من الثورات خوارج ودول ما كانوش خارج ليه ها يعني حسان خارج يؤمنون ببعض هذا المنهج ويكفرون ببعض هذه مسائل لابد ان تظهر وتتضح السنة مش قراءة بركة مش خمسة قرآن عن كما يفعلوا ناس خمسة قرآن قبل ما تفتح الصبح كده والسواق بس ايه مع المرش كده خد لك خمسة كده من القرآن عشان ربنا يزود لنا الرزق وبعد كده حول على الغناء السنة مش خمسة السنة حياة حضر وهو يحتضر فقال ألست تشهد كذا ألست تشهد كذا ألست تشهد وهو يقول بلى بلى فضرب في صدره وقال مت إن شئت مت إن شئت نعم هي هذه السنة هذه السنة اللي قالها ابن عون المحدث الإمام العالم في الأمة السنة السنة حتى فرقت روحه وجسده هي دي السنة فيا إخواني بارك الله فيكم العلم جملة وتفصيلا العلم يؤخذ بطريقة المحدثين والفقهاء لا تخلط أمورا الفقه فقه والحديث حديث واللغة لغة والعقيدة عقيدة بس إياك والغلو تتقن الحديث فتعاد الباقي تتقن الفقه فتعاد الباقي لا خذها بمأخذ العلماء خذها بمأخذ الأكابر وخذها بالأولويات أول مسألة تدرسها السنة السنة بالمعنى ماذا ما أنا عليه اليوم أصحابه ليست السنة قسيم القرآن يبقى قرآن وسنة فهؤلاء يعني لو نتكلم فيهم لن انت تفكرين احنا نتكلم بسطحية فكرين احنا نتكلم يعني بنصفح حسابات لا يا اخواني اقسم بالله الواحد من هؤلاء هدايته والله احب إلى والله يا اخواني ادعوهم في صلاة ان الله يرجعهم الى الحق وان الله يدلهم عليه لكن ما لم يكن كذلك لازم التحذير ليلا ونهارا ده ليست المسألة ان انحرف عن سنة فقط حتى العلم اللي بيتعلمه حتى العلم اللي بيعلمه يعني ايه حديث مش فاهم انا يعني ايه حديث حديث يعني ايه ما تاخد البخاري بجملته ما تاخد ابا داود بجملته ما تاخد نسائي بجملته ما تاخد ابن ماجه بجملته ما تاخد الدارمي ده انت يا رجل يكفيك اول كتاب عند الدارمي بس يكفيك هذا والله يكفيك حينما وضع السنة في اوله يكفيك يا اخي امام الدارقطني تقول امام علل مبسوط انت امام علل في صنعة حديثية لا وامام علل في سنن امام علل في سنن يعرف العلة الموجودة في الامة من اهل البدع وما رفعه الا هذا ثم هو امام علل في الصنعة الحديثية الخاصة لكن امام علل ايضا فيما يخالف ويخرج عن منهج سلفنا الصالح فيا إخواني يا شباب يا نساء يا رجال يا أمة الإسلام خذوا قاعدة العلم وقاعدة السنة من أئمة السنة من أئمة العلم امشي وراء الخليل امشي وراء سيبويه امشي وراء الليث والأوزاعي ومالك امشي وراء أحمد والبخاري وابن المديني وكذا امشي وراء ابن جرير الطبري والمفسرين امشي وراء هؤلاء دول قدوتك وهؤلاء هم الذين تقتدي بهم حتى ولو ضعف علمك احنا ضعاف يا اخواني احنا ضعاف بس حسب الواحد ان ايه ان هو يستطيع ان يصل الى تجنب الاشواك يتجنب يعرف الطريق اللي يمشي منه فيه تمام هو الواحد يعني نعله مهلهلة مقطعة يبقى حتى يقي رجله يعرف يا اخوان يعرف الطريق اللي يمشي به ولو مش حافي حتى عارف الطريق ماشي فين لكن لو انت تمشي بنعال من حديد ولكن طريق مهالك سوف تموت أدى قصة هؤلاء هذه قصة هؤلاء عرفت يعني علم عرفت يعني إمامة عرفت يعني أصول عرفت يعني متى تكون المحدث اللي على منهج المحدثين المفسر اللي على منهج المفسرين عرفت يعني هذا هو يا إخوان هذا هو بارك الله فيكم وهذه المسائل احنا بنكرر فيها الكلام الحقيقة ليه لانها انا ارى انها عصب ارى انها عصب ما تكتف تفرح بواحد حتى تجد قواعد محدثة يضعها بعد ذلك كل ما يكثر العدد كل ما يكثر التقعيد. الأول يبقى منضبط شوية لما يرى الأعداد، لما يرى بقى المقاطع بدأت تنتشر، لما يرى الصفحات بدأ يدخل على قفل المؤلفة يبدأ يخترع إيه تعجبه نفسه، يبدأ يخترع قواعد في العلم الذي ماذا في العلم الذي يدرسه. أدى حالة بيهو شيخ يقول في عدو صاحب الفقه السقيم واللي بيلعب على أقصد يقول اللي بيلعب على حبين واللي واللي ولا يرتضي حكم شيخه اللي مات على في العدوي ويقول أخونا الشيخ مصطفى والأخير لا يرضى حكمه في عبد الرحمن عبد الخالق. وهذا الحوان اللي بيقول هذا شيخ ما رضي حكمه في هؤلاء، لا رضي حكمه في القرضاوي ورضى حكمه في في القرضاوي وفي عبد الرحمن عبد الخالق وكذا، ما رضي. دول بيتجروا بالألباني، هؤلاء يتجرون. طب ده حكم الشيخ الألباني وده حكم الشيخ مقبل في الإخوان والأحزاب، فين طلبت مقبل من هذا الشيخ مقبل رحمه الله؟ فين هم من هذا من هذا الكلام؟ فدول يخرجون عن أحكامهم. إنما عندي ترجمة، أنا من طلبت الشيخ مقبل، أنا من طلبت الشيخ الألباني، أنا من طلبت الشيخ. طب فين من الألباني؟ طيب فين من الألباني؟ طيب الألباني مو معصوم، لكن أقصد حتى على الأقل المنهج العام اللي حكم فيه شيخك، يعني شيخك لما حكم على عبد الرحمن إلى أن ماتوا بيحكم عليه بالضلال، ها لم يكن حكمه مرضيا عندك تمرد عليه. لكن هذا مشهور وهذا حلبي وهذا اسمه هذا غيره غيره وهذا مأربي في يمن اللي تبرأ منه الشيخ مقبل، بس لن تتبرأ منه أنت. نعم 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 يعني بيجعل رد الشيخ مقبل على إخوان ردت فعل، ردت فعل نعم. ولهذا هو فين ردوا على الإخوان بالتفصيل، فين ردوا على اسكندرية بالتفصيل، فين ردوا على ردوا بس المفصل على المداخلة، هذا المفصل. الله المستعان. نعم من نعم ندعو لهم بالهداية، أما الله يهديه. لو كنت قليل لا ما هو بحرج عليك، هذا أمر يعني نعم. حتى لو لو إيه ما في علاقة، ذو القربة في الباب ده اللي بتدعو له بتهتم به، ذو القربة من السنة، فكلما كان أقرب إلى السنة وأرجى أن ينفع الله به يكون دعاء لك له أكثر. نعم وما هو بلازم، لكن احنا نقول ان الإنسان يدعو لهم بحيث يكثر الأعوان على السنة ويكثر الناشرون للسنة. الشباب الضايع ده وحائر دول لو كانوا على كلمة سواء، ها لو كانوا على كلمة سواء كان حصل خير كبير في الأمة، لكن الله سبحانه وتعالى قدر هذا. إنما نعمل أمام محكمة كفر الشيخ مظاهرة انتصارا للحويني ونجيب المشايخ، انتصار للحويني مظاهرة أمام المحكمة، ده يرضى؟ ده لو صاحب سنة يرضى بهذا؟ نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ونواقضه ثمانية، الخارج من السبيلين. قال الشيخ الجامي رحمه الله: الخارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد كالحصى والدود غير معتاد، إذا خرج نقض الوجود.
نعم هذا ضابط جيد، ما قال الخارج، الفقهاء يقول خارج من السبيلين، ما قالوا النجس الخارج من السبيلين، وإنما قالوا خارج من السبيلين ليعم الحكم كل خارج سواء كان في أصله طاهرا أو كان نجسا، فالخارج من السبيلين ينقض الوضوء. نعم.
وأما بالنسبة للمعتاد كالبول والغائط فهو محل إجماع، وفيما عدا غير المعتاد مع الخلاف.
نعم، والصحيح أن مطلق الخارج من السبيلين ينقض. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والخارج الفاحش النجس من الجسد. قال الشارح: والخارج الفاحش،
يبقى أطلق في الخارج من السبيلين وقيد في الخارج من الجسد، فقال الخارج من السبيلين أي مطلق، ثم قال والخارج الفاحش النجس من الجسد، هذا إذا خرج من الجسد فشرطه ماذا؟ أن يكون نجسا. أما العرق، أما ما يتعلق بغير النجس فهذا لا ينقض طهارة. وقال الفاحش فيخرج بذلك اليسير، لكن هذا إذا كان مؤقتا، أما إذا كان دائما كأن يكون إنسان عنده خارج وفاحش وكثير لكنه دائم لعذره، كالذين يجعلون القرب هذه فيكون فيها البول يكون فيها أو فيها غاط أو إلى آخره، وهذه لا تنتهي، فهذا يتوضأ لكل صلاة ولا يضره أن يخرج شيء من ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والخارج الفاحش النجس من الجسد كالدم والقيح والقيء والقلس إذا خرج. إذا خرج في المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء. الرواية الثانية: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما على هذه الرواية كونه فاحشا فيرجع للعرض.
نقول أما إذا خرج بول وغائط هذا ينقض، أما غير البول والغائط هذا الذي وقع فيه الاختلاف. نعم.
وأما على هذه الرواية كونه فاحشا فالمرجع العرف، أي ما كان فاحشا في العرف ما كان كثيرا فاحشا في العرف، لأنهم يختلفون، وكل ما لم يرد تحديده في الشرع المرجع العرف. ولكن الرواية مرجوحة، الرواية الراجحة عدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين لعدم وجود دليل صريح صحيح، لأن طلاب العلم يفرقون بين الصحيح والصريح، قد يكون الدليل صحيحا ولكنه غير صريح، ولكنه غير صريح، غير صريح في المسألة أي فيه احتمال. والأدلة هنا استدلوا بحديث القيء أنه عليه،
وقد يكون صريحا وغير صحيح، وقد يجتمع فيه الصحة والصراحة. نعم، مثل ما قالوا في أدلة الحجاب في كشف الوجه، قالوا إما أنها صحيحة غير صريحة وإما أنها صريحة غير صحيحة. فمن الصحيح غير الصريح، مثلا حديث المرأة سفعاء الخدين كما في الصحيح، فقامت المرأة سفعاء الخدين، هذه صحيح لكن غير صريح من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا هل كان هذا قبل الحجاب أو بعد الحجاب، لأن صلاة العيدين فرضت في العام الثاني، فرضت في العام الثاني، وهذا على المشهور عند أهل السير لا نزاع فيه، لم يذكروا فيه نزاعا، لما وقع النزاع في العام الثاني أول صلاة صليت كانت الفطر أو الأضحى في الثاني، لكن له لا نزاع بينهم أن صلاة العيدين شرعت في العام الثاني لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول ما بدأ به كان الفطر، وهذا الذي عليه الجماهير وهو الأرجح أو الأضحى. وحديث الخثعمية وفيها أنها امرأة كانت وضيئة وهو صحيح لكنه غير صريح، إذ الوضاء قد تعرف من غير الوجه، أو يكون صريحا غير صحيح كحديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا يصح أن يرى منها إلى هذا وهذا. أما الصحيح الصريح ففي فرضية الحجاب كما في الصحيح من حديث عائشة: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وحديث: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعم. وكذلك أيضا جاء في الأثر الصحيح أثر فاطمة بنت المنذر قالت: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. نعم.
قال: والأدلة هنا استدلوا بحديث القيء أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وقس على ذلك الرعاف والدم الخارج من البدن والقلس وهو ما دون القيء ما يخرج من الحلق ولم يصل إلى المعدة، أي أنهم قاسوا على القيء. فهل حديث القيء صريح؟ إن كان صحيحا أي صريح بأن الوضوء انتقد، وهل مجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يأمر بالوضوء يدل على الوجوب أو يدل على المشروعية، على مطلق المشروعية؟ إذن الدليل غير صريح، هذا معنى قولنا لا يوجد دليل صريح، بل المعروف عند الصحابة أنهم قد يخرج منهم دم في كثير من المناسبات كالجروح في الجهاد وكأن يعصر أحدا بتره
بطرة
فيبس
فيسيل
أو دملا فيسيل منه الدم أو القيح فيصلون ولا يتوضؤون وليس بمعروف الوضوء مما يخرج من البدن سواء كان كثيرا أو قليلا لذلك الرواية الثانية هي الراجحة والله أعلم والروايتان في المذهب ومسألة الترجيح كما شرحنا
والصحيح التفريق بين الدم الذي هو مسفوح وبين الدم اليسير كدم الجروح اليسيرة فهذه لا تنقض لكن إذا كان مسفوحا وكان كثيرا فقول الجماهير بل نقل في ذلك الإجماع أنه نجس وأنه ينقض وأما إذا كان يسيرا كدم الجروح المعتاد فإنه لا ينقض وقد طعن عمر رضي الله عنه نعم قال وزوال العقل قال لا أعلم فيه خلافا هات قال طيب نقف عند مس المرأة بشهوة ونكتفي بهذا القدر ونكمل الكتاب إن شاء الله الأسبوع القادم